ماشي، اعتقد يعني هيبقى لايف في خلال ثواني معدودة.
أول مرة أعرف الأوبشن ده، كان ستريم من الزوم كول نفسها على فيسبوك دايركتلي.
اه احنا كده لايف. ماشي طيب، مساء الخير واهلا بكم الناس اللي معانا. ياسر جو اهد، انا نسيت ان انت هتفيدي.
مفيش مشكلة، احنا لايف اوريدي، الناس موجودة، احنا مش شايفين أي حاجة، أنت الترمومتر بتاع الفيسبوك بالنسبة لنا.
تمام، الناس موجودة، الناس هتبتدي تخش، بس احنا خلاص كده اوريدي لايف يعني.
اوكي، عشان should we start with introductions دلوقتي عشان ما نعده، ولا ما عشان ما نعدهاش تاني؟
آه لا ممكن، اوريدي فيه تقريبا 30 واحد على اللايف، واعتقد بيزيدوا مع
بيرفكت
الوقت، فممكن نبدأ على طول في الانترودكشن.
بيرفكت تمام. اهلا بيكم يا جماعه، كل الناس اللي منورانا النهارده including نوره ومحمد ويحيى. انا هدي بريف الاول سريع على احنا بنحاول نعمل ايه. انا ويحيى من فتره كنا بنتكلم على السفر in general، والناس اللي بتحاول تسافر تغير الواقع وتحاول تكبر وتنمو في بلد تانية غير البلد الأصلية. فأنا عملت كده بقالي سنين، وهدي introduction عني دلوقتي. يحيى برضو نفس الحكاية، والنهاردة we're inviting نورة ومحمد. We're hosting this session أنا ويحيى النهاردة، فهنحاول على قد ما نقدر نمودريت بس ونسأل أسئلة، وهنحكي ممكن من تجربتنا الشخصية لو في حاجة حسينا إن ممكن نضيفها. بس اجمالا انا ويحيى سجلنا اوريدي فيديو حكينا فيه قصتنا احنا الاثنين، وناويين ننزله قريب ان شاء الله، نشيره مع الناس كلها، ندي شويه ليرنينجز من تجربتنا. النهارده هنركز اكتر مع تجربه نوره ومحمد. وفي ديسكليمر قبل ما نبتدي، دي مش دعوه للسفر، ومش بنقول للناس يلا يا جماعه شوفوا الناس اللي سافرت اهي، لو عايزين تحصلوهم تحصلوهم ازاي. دي دعوه لو حد اوريدي قرر وات ميك سنس بالنسبه له ان هو يسافر وحابب ياخد القرار. هنشرح الحياه بره عامله ازاي في بلاد كتير مختلفه بتجارب كتيره مختلفه موجوده هنا. فهي مش دعوه للسفر، هي مجرد ويندو او نافذه هنوريكم بيها تجارب ناس حقيقيه سافرت وممكن تستفيدوا منها. محضرين شويه اسئله، بس برضو هناخد اسئله لايف، يحيى هيركز مع الاسئله اللي الناس هتسالها ونحاول نجيبها في سياق الحوار على طول. فده كده باختصار انترودكشن. فأنا هبتدي بتعريف نفسي. أنا اسمي ياسر عباس، خريج اقتصاد وعلوم سياسية. اشتغلت بعد ما اتخرجت، اشتغلت كل في كاريري بره مصر. ابتديت في السعودية، عشت سنة، سافرت دبي عشت 9 سنين، ونقلت منها على سويسرا بقالي دلوقتي 3 سنين. اشتغلت كله في الاف ام سي جي، فاشتغلت في شركات كتير فاست موفينج كونسيومر جودز، سواء فود أو نون فود. ودلوقتي شغال مع جونسون اند جونسون بقالي يمكن 8 سنين أهو في المكتب في سويسرا. فأجين هحكي قصتي في وقت لاحق، وبس هباسيت اون ليحيى يحكي يدينا شوية introduction عن نفسه، and then نور محمد.
تمام، شكرا ياسر. انا نقلت انجلترا بقالي تقريبا 5 سنين، قبلها كنت يعني متربي وعايش في مصر طول عمري في القاهره. في النص رحت اليمن بعد التخرج بسنه تقريبا، عشت هناك اقل من سنه واحده، فانا خبرتي في السفر هي اقل من سنه في اليمن و5 سنين في انجلترا، وحاليا مجالي في السبلاي تشين. يعني وضعي مختلف، لان انا سافرت عشان كان عندي الجنسيه اصلا، فبرضه ما اقدرش اقول ان هي هجره، ولا اقدر ان هي طريق السفر التقليدي، الناس قدمت على شغل ولقت وراحت، او منحه مثلا ونقلت، فانا كانت السكه السهله اللي هي الحظ انك عندك الجنسيه. فانا يعني مش الكيس التقليديه اللي ممكن الناس تقلدها، بس في ناس برضو كتير عندها الاوبشن ده. وكده كده يعني اللايف زي ما ياسر قال، اللي انا وياسر عاملينه مع بعض ان شاء الله، او الفيديو هنشيره قريبا، هيتكلم اكتر عن التجربه والحكايات المختلفه. فنوره لو تحبي تعرفي نفسك.
مساء الخير، أنا اسمي نورة، متخرجة برضو من اقتصاد وعلوم سياسية. قصتي مع السفر بدأت بعد ما اشتغلت في مصر بسنة. سافرت لوكسمبورغ، هناك عملت جات لي فرصة إن أنا أتدرب في بنك الاستثمار الأوروبي. وبعد كده كانت فكرتي كلها إن أنا بس أكتسب خبرة من الخارج، وكده كده دي كانت فرصة تدريب محدودة في الوقت، فبالنسبة لي ما كانتش أصلاً فكرة الهجرة موجودة. ورجعت مصر واشتغلت سنتين بعدها، اشتغلت في حتت مختلفة أغلبها كانت في ريل استيت. وبعد كده قررت إن أنا أعمل ماجستير في ألمانيا، وبعد الماجستير جات لي فرصة ان انا اشتغل بعد كده، فالموضوع قلب معايا بهجرة eventually، ما كانتش موجود نية في الاول يعني. حاليا انا بشتغل في برلين في مجال الفينتك، بس فهي دي هي دي باختصار شديد يعني خبرتي مع السفر والهجرة.
محمد.
اوكي، انا محمد، اصلا كمبيوتر انجينير. قعدت في مصر حوالي 7 سنين او 5 سنين في الكارير بتاعي قبل ما اسافر. لا اكشلي 7 سنين قبل ما اسافر السعوديه. رحت مكه، قعدت هناك 2 سنين، بعدين سافرت كندا، قعدت هناك 4 سنين. اشتغلت في اي اي سيرفيسز بروفايدر، بي بروفايد سيرفيسز لجوجل، سيسكو، مايكروسوفت، شركات كبيره هناك. then رجعت تاني السعودية من سنة بالظبط، شغال في شركة اي كوميرس كبيرة هناك اسمها سلة. فمينلي، وأصلا أنا وأنا صغير كنت متربي في الإمارات، فيعني كنت طفل من الأطفال اللي اتربوا في الخليج، then كبرت في مصر، خليج، كندا، خليج تاني. ولما رحت كندا
تمام
رحت عن هجرة اللي هو اكسبريس انتري.
تمام هندخل على الحته دي دلوقتي ده. شكرا يا جماعه على الانترودكشن. خلينا ندخل على السؤال الاول. اعتقد لما نتكلم سفر بره، اعتقد اول سؤال مهم لازم نساله، ايه اللي خلاكوا فعلا تسافروا؟ هسال بعد كده، هسال محمد. نوره، ايه اللي خلاكي في الاسباب الحقيقيه اللي خلتك تسافري، واتخاذ القرار حصل ازاي؟ decision making process كانت عامله ازاي؟
أنا بالنسبة لي برضو دي حاجة برضو ما قلتهاش، أنا برضو من أطفال الخليج اللي اتربوا في الإمارات. فبالنسبة لي كانت فكرتي إن أنا لما رجعت مصر ودخلت الجامعة في مصر واشتغلت برضو شوية في مصر، كان نفسي برضو إن أنا أجرب أخد التجربة بإن أنا أشتغل بره، لأنه أنا بالنسبة لي بره ده يعني كانت طفولة ومدرسة وكده، فطبعا يعني إيه خبرة مختلفة. فجاتني الفرصة في وقتها، بقى كان بنك الاستثمار الأوروبي كان عامل برنامج للخريجين في مجالات مختلفة، منهم خريجين التجارة والسياسة والاقتصاد، إن هما يتدربوا لمدة سنة كجزء من شراكة مع دول الشرق الأوسط عموما. فكانوا بياخدوا ناس من مصر ومن تونس ومن الجزائر الأخ. فقدمت وبعت السي في ونسيته خالص، يعني انا حتى نسيت البروسيس في النص اساسا. اشتغلت بعد كده في البنك الاهلي ولقيت بيكلموني علشان انترفيو، عملت الانترفيو مره في الثانيه ولقيت ان هم بعتين لي الاوفر بعد كده ان انا اجي اتدرب مده سنه في لوكسمبورغ. فالموضوع بالنسبه لي جه برضو ان انا عرفت عامل البرنامج ده من خلال اصدقائي كانوا قبل كده عملوا البرنامج ده وراحوا قبلي بسنه. فدي كانت يعني طريقه دخولي في، معلش مش سامعه ايه؟
لا سوري، حصل فيز، ممكن الفيز يبقى عندي انا بس، سوري معلش، انا اسف.
فانا اتعرفت عن البرنامج ده من خلال اصدقائي يعني. بعد كده لما رجعت مصر حسيت ان انا، لا انا محتاجه، حاسه ان انا عايزه اكتسب خبره اكتر في مجال الكارير بتاعي. ولقيت انه بالنسبه لي كنت بفكر ان انا اعمل ماجستير، وقررت ان انا اعمل ماجستير بره برضو على اساس ان انا اكتسب خبره وان انا اعملها في جامعه يعني كويسه. بصيت على دول كتير، المانيا ما كانتش بصراحه نمره واحد بالنسبه لي. بصيت على انجلترا، وبصيت على سويسرا، وبصيت على أمريكا وكندا. لقيت إنه الموضوع كان حاكمني شوية في طريقة تمويل الماجستير وطريقة تمويل الدراسة. ألمانيا وقتها بقى كانت، أو على الأقل كانت الدولة اللي ما كانتش الوحيدة اللي بتحاول إنها تدعم الطلبة، بالذات اللي بيجوا من بره، من خلال اللي بيجي على ألمانيا بياخد تلقائي إقامة عمل كطالب، فكان في فرصة إن الواحد يشتغل وهو طالب. بس أنا قدمت برضه عن طريق المنحة بتاعت الدي آي دي، والحمد لله اتقبلت. فرحت لقيت الماجستير كمان كان بيقدم معاها كورسات ألماني. أنا رحت ألمانيا ما بتكلمش ولا كلمة ألماني، كنت يا دوب بتكلم على قدي علشان أشتري تذكرة القطر أروح بيها المدينة اللي أنا رايحة فيها الماجستير. فالموضوع أخد مني وقت ومجهود بصراحة، وقت ومجهود كبير جدا. بس هي في الآخر بتعتمد على كل واحد مستعد بينه وبين نفسه يستثمر قد ايه من وقته ومجهوده علشان يتعلم لغه وعلشان يتعلم ثقافه البلد اللي هو رايحها. فطبعا بيبقى في جانب مسؤوليه من ناحيه شخصيه، يعني ان الواحد يندمج في المجتمع اللي هو رايحه. بس بعد ما خلصت الماجستير، ألمانيا أعتقد من الدول القليلة برضو اللي بتدي إقامة اسمها بحث عن عمل بعد ما تخلص الدراسة، بتديها بحوالي سنة ونص. طبعا الكلام ده كله فيه إجراءات وفيه ورق، وفيه طبعا محتاجين يشوفوا مبلغ معين في الحساب البنكي على أساس يضمنوا إنه الشخص اللي بيقدم على إقامة بحث عن العمل ده قادر يصرف على نفسه الفترة دي كلها. الحمد لله لقيت شغل في مجال الفينتك، كان المجال لسه جديد. قابلت واشتغلت مع شركه لمده 4 سنين. ما كانش فيه في البلان بالنسبه لي انا، او في الخطه بالنسبه لي انا، ان انا اشتغل في الفينتك. بصراحه انا اتعرفت على المجال ده بعد الماجستير. بس وبعدين بعد ما بدات شغله بعد 4 سنين، لقيت ان هو ده المجال اللي هو عاجبني اكتر، لانه قبلها كنت اشتغلت بقى في كذا حته مختلفه قبل كده، فبرضه ساعدني شويه في بناء القرار بتاعي على المجال اللي انا عايزه اكمل فيه. بصراحه انا لقيت المجال ده برضه بيكبر قوي في المانيا. فالموضوع طبعا فيه شويه، مش هقول حظ وتوفيق من عند ربنا، يعني فيه حظ وتوفيق من عند ربنا، بس برضه فيه جزء مني انا الشخصي، ان انا حاولت ان انا اشتغل على نفسي واتعلم اكتر عن المجال، واتعلم بالذات اللغه هنا في المانيا بتبقى مهمه جدا عشان الواحد يقدر يلاقي فرص عمل احسن وفرص افضل ان هو يكبر في الكارير بتاعه. بس
تمام. It seems نوره ان هو الموضوع ابتدى من الدراسه، والدراسه جابت شغل وجابت استقرار بعد كده. محمد، هسألك نفس السؤال، ايه الاسباب الحقيقيه اللي خلتك تسافر؟ واخدت القرار ازاي؟ ايه معاييرك لاتخاذ القرار؟
طيب بص، انا ما سافرت قبلها كان في ستارت اب بعملها في مصر. انا سافرت في 2015، الستارت اب دي ابتديناها في 2013، بس كان الجو بتاع الانفستمنت ساعتها في مصر صعب شويه، ف الاكسبيرينس كانت صعبه نوعا ما. فساعتها حسيت ان انا عايز اجرب مكان مختلف، يعني هو ده الفكره اللي جت في دماغي ساعتها بشكل ما. ف حد من اصدقائي لقيته متصور مره في مكه، فقلت له انت بتعمل ايه هناك؟ قال لي انا بشتغل في مكه دلوقتي. قلت له هو في شغل تكنولوجي اصلا في مكه؟ مكه دي حج عمره بس. فقال لي في هناك، and then this is how it worked. يعني هو لا opportunity معينة، قلت له I'm interested، يعني عرفت الشخص اللي أنا interested لو في حاجة في نفس الفيلد يقول لي. فحصل بعدها بفترة أن بقى في opportunity، وخلى الشخص المسؤول عن opportunity يتواصل معايا، and this is how it worked. يعني الموضوع مشي بالشكل ده بعد كده. فده كان بداية قرار السفر خالص، أنه أنا محتاج أغير أو أجرب حاجة جديدة في مكان مختلف، يعني بغض النظر الأسباب اللي بعد كده للرحلات المختلفة. يعني
تمام، واضح ان انت، هل الهدف الاساسي كان التجربه؟ انت قلت انك كنت عايز تجرب وتغير، يعني هل ده الدافع الرئيسي ولا كان في دوافع تانية؟
لا، في الاول ده كان الدافع الرئيسي. يعني لما انت بتبقى خارج اوريدي عملت انفستمنت فلوس وحاولت تعمل بروجكت معين او فكره معينه وبعدين الموضوع ما مشيش، فيعني كنت ساعتها حاسس ان الظروف صعبه شويه ان انت تعرف تعمل حاجه زي كده في مصر. فحتى عايز تعيد فكرة الستارت ابس دي تاني، ممكن ما كانش ده الوقت المناسب ساعتها في مصر. فساعتها لقيت حاجة relevant أو مناسبة للخبرة بتاعتي في مكان أنا أحب أعيش فيه اللي هو مكة. يعني هي موضوع مكة ده كان special case لوحده، تمام. فعشان كده فقلت لا، يعني فرصة يعني خلتني أفكر في الموضوع. لكن قبلها بسنتين أنا ما كنتش بفكر أصلا أسافر بره مصر خالص.
أوكي تمام، واضح ان اللوكيشن كمان كان دافع من الدوافع اتخاذ القرار. لما لقيت مكه ده كان مكان انت عايز تروحه، فركزت اكتر.
بالظبط كده.
طيب يحيى، في اسئله قبل ما ادخل على السؤال اللي بعده، هل في اي اسئله ريليتد لاتخاذ القرار او الاسباب من اللايف على الفيسبوك؟
هو في شلال اسئله، فانا اصلا غرقان محتاج 3 4 يساعدوني. بس يعني ممكن اخد سؤال او اتنين منهم. في سؤال رئيسي جاي في حتة، لو انت النهاردة جيت تفكر في النقل، هل كان في تكلفة معينة محتاج الواحد يحطها على الجنب عشان زي بيقولوا كده كيك ستارت للنقل، السؤال جاي خصوصا على المانيا، بس اعتقد السؤال سالي لاي حاجه سواء كندا او السعوديه او المانيا. فهل عشان قبل ما اسافر او خدت خطوه السفر او نيه السفر محتاج مثلا محوش 10,000 دولار مثلا على الجنب ولا ايا كان؟ فلو ينفع نوره او ايهاب كل واحد كده في الدقيقه يقول لنا من تجربته هل دي حاجه ضروريه ولا مش قاعده؟
أبدأ أنا. هو على حسب، لو الشخص مسافر على فرصة شغل، يعني أنا أنصح يعني كنصيحة شخصية ياخد معاه مبلغ علشان يقدر يغطي على الأقل أول شهر أو شهرين، لأنه عقبال ما السالري ينزل هي طبعا بتاخد وقت، فمحتاج إن هو يغطي على الأقل أول شهر أو شهرين من المصاريف. بتختلف بقى من حسب مدينة للتانية، ممكن أحط رينج حاجة بتاعت 3000 يورو مثلا او حاجه كده بلس اور ماينس. بس لو حد رايح على دراسه الموضوع مختلف، لانه اصلا السفاره نفسها بتطلب من الطالب ان هو يحول مبلغ دلوقتي حوالي 11,400 يورو في بلوك اكاونت لضمان تغطيه المصاريف في الدراسه. ده لو الطالب ده مش رايح على منحه، موضوع المنح ده مختلف تماما.
ممتاز، إجابة
طيب
شفهية.
بالنسبة الكيس نفس الكلام برضه، هيعتمد على انت رايح على ايه. يعني في اماكن مثلا لو انت مسافر بتدي لك لمب سم كده، مبلغ معين اول ما بتسافر تبتدي تاسس بيه مكان او تبتدي تاجر بيه بيت او توفر لنفسك ترانسبورتيشن حسب البوليسي او السياسه بتاعت المكان اللي انت رايحه. لو انت مثلا مسافر هجره، يعني انا لما رحت كندا ما كنتش رايح على شغل، فاعمل حسابي ان انا هبتدي ادور. ف يعني هم ايفن البلاد اللي انت رايحها هجره بيطلبوا منك يبقى معاك حاجه اسمها البروف اوف فاند، ان معاك حاجه تثبت ان انت معاك مبلغ من المال مش قليل، علشان لو رحت هناك مش هتروح شهر وتلاقي نفسك بتدور على فلوس وبتطلب من الحكومه اعانه والكلام ده كله. فبتعتمد بيزيكلي انت رايح على مكان فيه شغل هتقيم عند حد ولا انت المسؤول عن الاقامه بتاعتك، المصاريف بتاعتك شكلها عامل ازاي، ومتوقع ان انت هيبتدي يبقى عندك سورس اوف انكم بعد قد ايه. بتختلف من شخص للتاني حسب انت معاك اطفال متجوز ولا رايح لوحدك. في ناس بتروح لوحدها وبعد كده تاخد حد معاها. فبس الحاجه الرئيسيه سياسه المكان اللي انت رايحه، لو انت رايح على شغل او لو انت رايح لوحدك، البلان بتاعتك بتاعت السرفايفل عامله ازاي، تبتدي تقدر لها مبالغ. فهتكلم حد في الناس اللي عايشه هناك يقول لك الخبرات، الناس بتلاقي وقت شغل في وقت قد ايه تقريبا، وبناء عليه تبتدي تحسب الفلوس اللي انت محتاجها.
تمام، شكرا. واضح ان في اجماع انه مهما كان في كل الحالات لازم يكون معاك مبلغ يأمنك. انا احب اضيف ان حتى لو عندك شغل ممكن مرتب اول شهر يتأخر، ممكن حاجات كتير قوي تحصل، مش هتحط نفسك في موقف انك مضطر تستلف او تحط نفسك في موقف صعب او من اول لما تبتدي. فهي نصيحة للجميع، اكيد لازم يكون مبلغ على حسب الوقت، المبلغ يكون قد ايه. طيب هدخل على السؤال اللي بعده. السؤال يا جماعة هو ادونا نظرة متوازنة للفرص اللي السفر حلقه وللتحديات اللي جات مع السفر. سؤال كبير وتحتيه حاجات كتير، بس عايزين ادولنا كده ملخص نظرتكم عن السفر بالفرص اللي اتاحها لكم والتحديات اللي جات معاه. نورة تحب تبتدي؟
انا هتكلم على الفرص. يعني بالنسبه للسفر، انا بصراحه فرقت معايا طبعا على المستوى المهني، انه فكره ان الواحد اشتغل بره او درس بره دي بتدي برضو فكره عن ان الشخص ده عنده حته، مش عارف اسم المصطلح ايه بالعربي، بس يقدر يادابت او يعني يادابت لديفرنت انفايرمنتس. ودي حاجه دلوقتي مطلوبه جدا في اي مجال في العالم عموما، ان الواحد يقدر يأدبت مع التغيرات اللي ممكن تحصل، لأن هو دلوقتي العالم على طول متغير وبيتغير بسرعة جدا، بالذات في مجال التكنولوجي. فدي حاجة. حاجة تانية هي بتفتح للواحد أفق طبعا، إن هو بيشوف ثقافات مختلفة وأساليب إدارة مختلفة، حتى يعني الزملاء نفسهم بيتعاملوا بطريقة يمكن تكون مش بالطريقة اللي الواحد متعود عليها في مصر. فبتدي فكرة عن الواحد إن هو لو يعني ان احنا مش عايشين لوحدنا في العالم، لا، احنا معانا ناس كتير في العالم، وكل واحد بيتصرف بطريقه، مفيش حاجه اسمها طريقه صح او طريقه غلط. فدي محتاج الواحد برضو يفكر نفسه دايما انه مش كل اللي احنا اتربينا عليه هو ده بالشرط هو ده الصح او هو ده الحقيقه المطلقه. يعني وفي ناس اتربت بطريقه تانية وبالنسبه لهم ده الصح ودي الحقيقه بتاعتهم. فالواحد محتاج ان هو يبقى منفتح اكتر على ثقافات مختلفة ممكن تكون مش متفقة جدا مع ثقافته. يعني بالنسبة للتحديات، التحديات طبعا انا بالنسبة لي كان عندي، يعني انا هو انا لوكسمبورغ بالنسبة لي كانت فيه تحدي سنة ان انا ما كنتش اعرف حد فيها، فطبعا انا كان مطلوب مني ان انا ابذل مجهود شخصي ان انا ابتدي اتعرف على الناس، ابتدي اتكلم معاهم، بالذات يعني ان انا عملت مجموعه اصحاب، لان انا كان عندي معايا ناس شبهي كتير جايين برضو من دول مختلفه جايين على فرص التدريب في البنك، فاحنا اتعرفنا على بعض وبقينا اصحاب بحكم ان احنا يعني هو ما فيش غيرنا، يعني حتى بتكلم على مستوى السن ومستوى الخبرة ومستوى ان احنا ما حدش فينا جاي من لوكسمبورغ. يمكن ده تحدي وتأقلمت الحمد لله. والتحدي التاني بالنسبة لي في ألمانيا كان التحدي اللغة دي كانت بصراحة مضايقاني جدا في الأول، بس حاولت ان انا اشتغل على نفسي ان انا اكسر الحتة دي. في النهاية الواحد بيبقى ساعات بينه وبين نفسه مكسوف ان هو يتكلم بطريقة غلط او بطريقة يمكن يعني يتكسف شوية ان هو يتكلم بأسلوب غلط يعني مع الناس، بس اللي انا اكتشفته بعدين انه الناس هنا حتى بتقدر وبتشجع انه ان انت شخص مغترب وان انت دي مش لغتك الام، وبتحاول تعبر عن نفسك وبتحاول ان انت تتواصل معاهم بلغتهم، فبيبتدوا ان هم يساعدوك اكتر من ان هم يعني يقفوا ضدك او يتريقوا عليك او كده يعني. واللي اكتشفته برضو انه موضوع ان هم انت بتنطق صح ولا بتنطق معرفش ازاي، دي اصلا فكره مش موجوده حتى في المانيا على الاقل بالنسبه لهم، طالما انت بتتواصل بشكل واضح وبصوره واضحه فدي اهم عندهم ان انت بتنطق صح او بتنطق غلط. بس
أعتقد أزمة النطق دي موجودة عندنا احنا في مصر بالذات، احنا الشعب الوحيد اللي
انا
عنده
ما
مشكلة.
شفتش ما شفتهاش غير في مصر بصراحة، يعني انا شفت الناس هنا بتتكلم انجليزي يعني مش مفهوم تماما، بس بيتكلموا وهو هي دي طريقتهم، وانا محتاجة ان انا اتعامل مع الطريقة دي، ومحدش بيحاول يحسن من النطق ولا اي حاجة ولا حتى بيعلق عليه، لان هو بالنسبة لهم هو انت دي مش لغتك الام، فانت بتحاول تعمل ايه او بتحاول تظبط.
الاغرب يا نوره ان حتى في انجلترا القصه دي مش موجوده، يعني حتى نقول مثلا يمكن المانيا مش لغتهم الام، حتى انجلترا اللي هو اصلا اللغه الام بتاعتهم انجليزي ما عندهمش العقده دي، وهم البلد نفسها فيها كميه لكنات مختلفه تماما، وحتى اللكنات اللي جايه من بره بقى سواء عرب او هنود او روس او غيره عادي خالص، كله متقبل ومفيش العقده دي. فمتفق معاك 100%.
بالظبط، وكويس ان احنا كلنا هناكد عليها، لان بتيجي اسئله كتير قوي على حته النطق بتاعي عامل ازاي. الواحد شاف بيزنس قايمه في مصر وموضوع صعب جدا، الناس بتعلمك تنطق صح ازاي وتحسسك بالانسكيورتي، او انك لو انت ما بتنطقش صح انت عندك مشكله، فبتخوف الناس اكتر من انها تتعلم او انها تستخدم لغه اجنبيه. لا يا جماعه، العالم كله ما عندوش مشكله مع الطريقه اللي بتنطق بيها طالما الكلمه متقاله صح ورسالتك هتوصل. فدي نقطة مهمة. نورا شكرا. دي انا بلخص، انت قلتي فتح لك السفر فرصتين، التكيف مع الثقافات المختلفة، adaptability، ودي سكيل ومهارة مهمة جدا في العالم الحالي في اي نوع شغلانة هتشتغله، وتعلمتي طرق مختلفة للحياة والشغل، شفتي ناس بتعيش وبتشتغل بطريقة غير مصر، ومن التحديات شفتي انك تعملي صحاب كان تحدي انك في بلد مختلفة، وانك تتعلمي لغة بالذات لغة صعبة زي الالماني. ده كان فلو لخصت. محمد، من وجهة نظرك احكي لنا ايه الفرص والتحديات اللي جات مع السفر بالنسبة لك؟
طيب انا خليني ابتدي بالتحديات، يعني الفرص خلينا في الاخر عشان معظم اللي في دماغي متركز اكتر التحديات اللي ممكن الواحد يكتشفها مع الوقت يعني وهو رايح، عشان في الغالب معظم الناس وهي بتفكر في الفرص بتفكر فرق العمله حلو فهيعمل انكم كويس وممكن يبقى فيه كارير بروجريشن والكلام ده، بس انا عايز ابتدي بالتحديات اكتر. حاجه من التحديات في السفر اللي انا ما كنتش واخد بالي منها غير لما ابتدي اسافر، الاسره مش قصدي اهلك اللي تسيبهم في مصر، قصدي الناس اللي انت مسافر بيهم، مراتك مثلا وعيالك. انت لو انت رايح على فرصه سفر انت عارف شغل هتشتغل هناك هتعمل ايه، لو انت متجوز ممكن مراتك ما... طب انا رايحه مكان ما اعرفش فيه حد، ما مش هعمل فيه حاجه. فلو انت مش عامل حسابك او واخد بالك من انه ده هيبقى ريسبونسبيلتي عليك، دي هتبقى تشالنج، عشان لو هي مثلا مراتك عندها اهلها في مصر موجودين، عندها السبورت سيستم او عندها شبكه علاقات موجوده، ففجاه هتسيبها وهتروح مكان ما تعرفش فيه اي حاجه، لو هي مش شخص اكستروفيرت او شخص سهل التعرف والانفتاح على الناس اللي بره، دي ممكن تبقى مشكله، وهتلاقي فجاه انه خلاص يعني هي معتمده عليك اعتماد كلي في ان انت توفر لها كل البيئه اللي كانت حواليها قبل كده ما بقتش موجوده، بقيت انت بس اللي بتقوم بهذا الدور، فدي حاجه انت مش واخد بالك منها، دي هتبقى مشكله. تاني حاجة الأطفال، حاجة من الحاجات الكتير اللي الواحد شافها في الدول لما بيسافر بره، العيال لما بتدخل المدارس، ودي الناس ممكن هتكون بتشوفها بتسمع عنها دايما بأشكال مختلفة، أو الناس اللي دايما بتنفر من السفر بتتكلم في البوينت دي بأشكال مختلفة، بس هو in general تحدي، أنت دايما بالذات لو أنت مثلا في بلد مش ثقافتها نفس ثقافة البلد اللي أنت جاي منها، يعني كان مثلا كندا مصر، كندا انت مثلا بتقول لابنك او بنتك لا احنا ما بنعملش كذا ما بنعملش كذا ما بنعملش كذا، فهتحس ان انت في بتربي طفل حاسس ان هو اوتسايدر، كل اللي حواليك بيعملوا حاجات احنا بنقول لك لا دي كلها غلط واحنا اللي صح، اللي هو طب احنا بنعمل ايه، طب لما كل الناس دي كلها غلط واحنا بس اللي صح، فده بيعمل مشكله هويه شويه يعني عند معظم الناس، وايفن حتى اللي بيعرف يسرفايف في فتره ما بعد الكلام ده بيحس ان هو انا ولا كندي ولا مصري، في مصر لما برجع ببقى شايف الناس دي بتتعامل بطريقه مش اللي انا اتربيت عليها، والناس دي في كندا شايفاني ان انا ممكن ابقى غريب برضو، مش ماشي بنفس الطباع بتاعتهم، فبيحصل كونفيوجن ساعات للاطفال اللي بتتربى هناك بالشكل ده. تالت حاجه الموضوع بتاع ثقافات الناس اللي انت بتشتغل معاهم، في دول الدول ليها طباع كده وثقافات معينه بتحتاج تاخد وقت عشان تفهمها وتتعامل معاها، يعني معظم الناس اللي بتسافر لو هضرب لك مثل بكندا مثلا، في الغالب بيبقى اسهل ان هو يشتغل في شغلانه باك اند، ما بيتعاملش مع عميل او مع حد بره، علشان ممكن ما يبقاش فاهم الثقافه بتاعت الناس عامله ازاي، في مثلا ثقافات هو عادي جدا ان انا اواجهك او اقول لك المشكله او لو حاجه اقولها لك وشك بشكل مباشر، وثقافات ثانيه لا ما عندهاش فكره الكونفرونتيشن دي اصلا، لا انا ما اقولكش الحاجه في وشك، لازم اقعد اقولها بكلام جميل ونلف وندور حوالين الحاجه بس ما نقولهاش ونفهمها بشكل غير مباشر، فلو انت جاي مش فاهم الكالتشر دي مش الناس ممكن ما تجمعش الكلام ده قوي يعني. فحتى في كندا في مصطلح مشهور قوي هو يقول لك الكنديان اكسبيرينس، لازم يبقى عندك خبره كنديه عشان تعرف تلاقي شغل في المجال بتاعك. حاجه كمان النتورك، انت راجل تربيت في مصر كبرت، عندك صحابك من المدرسه صحابك من الكليه، بقى عندك معارف اهل قرايب، فانت واصل في حاجات كتير ممكن تساعدك توفركم حاجات مختلفه، لما بتسافر وتيجي تخش بلد انت ما تعرفش فيها اي حد خالص، عايز تقدم على شغل انت هتقدم بالاونلاين ابلكيشن، ما فيش حد تعرفه يعرف حد في الشركه يدخل لك السي في او يكلم لك حد والكلام ده كله، فانت بتبتدي تبني نتورك بقى من الصفر، تروح تدور بقى طب مين مصريين هنا يا جماعه، مين عرب، طيب ناس بتلعب كوره في اي حته عشان تعرف نتورك انسان، فدي بتبقى من ضمن التحديات او الحاجات اللي انت بتخسرها مع السفر، انك كانك بتبتدي من الصفر في البلد دي كعلاقات، كان اي اسم شركه هنا معروف في مصر لو هي مش حاجه مالتي ناشونال هتروح تقول انا كنت بشتغل في شركه اكس دي كبيره جدا ومشهوره في مصر، بالنسبه له في السي في هناك دي ولا حاجه، ايه الشركه دي انا ما اسمعش عنها اصلا. اوكي، ف دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتحس انت محتاج تنزل ليفل او تو ليفلز وترجع تكيك ستارت الكارير بتاعك تاني، ففي ناس تعرف تتقبل ده وناس لا. خامس حاجة مستوى معيشة، أنا طولت شوية في الحتة دي بس دي جاب بتفرق مع الناس جدا، مثلا الناس كانت بتبقى جاية من الخليج بيبقى عندها مشكلة لما تيجي كندا هو متعود إن في ليفل أوف لكجري معين، أنا عندي واحدة بتخدمني في البيت أو بتساعدني وفي مش عارف إيه وأنا رايحة وجاية، بينزل كندا يبص يلاقي إن هو فعلا لازم يشيل الحشيش من الباك يارد بتاعته، وهو لما الدنيا تنزل تلج هو اللي يطلع ويشيل بالجاروف أيا كان هو مين، ويبتدي يلاقي إن هو هي كانوت أفورد، ما يقدرش يتحمل تكاليف معينة لو الدخل بتاعه مش كويس جدا. حاجة كمان الحقيقة مثلا في كندا ديزايند إن أنت لازم الراجل والست يشتغلوا، مفيش ان هو الراجل بس بيشتغل هجيب انكم يا دوبك معيشكم كويس، نفسك بقى تسكن في بيت او تعيش عيشه فيها رفاهيه شويه، السيستم ديزايند ان انت لو مش من الدخول العاليه جدا لازم شخصين بيشتغلوا في نفس الوقت علشان تعرف تستمتع بمستوى معيشي معين. ففي ناس اللي ممكن تبقى جايه بالمايند سيت اللي هو انت في مصر لا ده انت مثلا الراجل اللي هو يشتغل الست وتقعد في البيت والكلام ده كله، خلاص لو انت عايز ده اوكي، بس من غير لو انت شغلانتك ما بتدفعش عالي قوي ممكن هتعيش في مستوى اقل شويه من اللي انت متعود عليه او اللي انت تعرف تعيش. اللغه طبعا مع الاطفال من الحاجات التحديات اللي شافها، بالذات لو هم عارفين انت بتتكلم نفس اللغه دي. يعني لو الطفل عارف انت بتتكلم انجليزي انت هتيجي تكلمه عربي هيرد عليك انجليزي وهو عارف ان انت فاهمه، بس لا سينا وانت مثلا في هولندا وما بتفهمش هولندي هو غصب عنه هيكلمك عربي علشان عارف ان انت ما بتفهمش هولندي. فدي شفتها مع اصحابي اللي هم عاشوا هنا وهناك شافوا الفروقات دي. فدي من ضمن معظم التحديات اللي ممكن ناس ما تشوفهاش او ناس ما تاخدش منها بالها منها في السفر، ما حطيتهاش كلها بس يعني بيزيكلي ده الجزء. الفرص بالنسبه لي انك شفت بلاد مختلفه، اوبورتيونيتيز في حتت او فرص في اماكن. يعني اول ما رحت السعوديه انا كنت حاسس ان هو يا جماعه انتوا كانكم مصر مضروبه في نيجاتيف واحد، بالعكس يعني مثلا في موارد مش موجوده في مصر خالص موجوده هناك كتير، وموارد موجوده في مصر كتير مش موجوده هناك خالص. تمام، فتحس ان التحديات انت بتكلم الناس بالمايند سيت بتاع احنا في مصر لازم اقول لك على كذا كذا كذا، تلاقي هناك في السعوديه لا ده انا عايز اقول لك اصلا عكس الكلام ده او كلام تاني خالص انت اللي تركز عليه علشان الثقافه هنا مختلفه. فبتبتدي فعلا دماغك تتفتح انه لا هو اللي بيمشي هنا مش شرط يمشي هناك، مش شرط يمشي في كندا، فبتبتدي ده يوسع المدارك بتاعتك اكتر. معلش طولت في الحته دي بس يعني ما اعرفش كده جاوبتك ولا مستني حاجه اكتر.
انا مبسوط انك اتكلمت اكتر على التحديات من الفرص، لانه رغطت شويه من الفرص وانت قلت برضو جزء من الفرص، فانت اتكلمت اكتر على التحديات، وده اعتقد يدي صوره متكامله شويه عشان الناس تحط في دماغها ان الموضوع فيه تحديات كتير. السفر مش الحشيش او الجراس از نوت اولويز جرينر ان ذا اذر سايد، مش معنى ان الوضع في مصر صعب ان انا لو سافرت حياتي هتتحسن ماديا، ممكن في شويه، بس انت قلت حتى مستوى المعيشه نفسه مهما كانت البلد متقدمه فيها كتير هتعملها لنفسك في مصر كان حد بيعملها لك، كان سهل قوي ان حد يجي يساعدك في البيت، حد يركب لك حاجه، حد سباك يصلح لك الحاجات دي، تكلفتها عاليه جدا بره بتضطر تعملها بنفسك. ف ف فده فكويس ان انت قلت كده. فانا هلخص، انت قلت ان الثقافه، يعني الثقافه تحدي كبير بالذات مع العيله، مع الزوج والزوجه على حسب مين اللي بيشتغل، مع الاطفال، اللغه، فالثقافه ان جنرال تحدي كبير، النتورك والسبورت سيستم تحدي كبير، لازم تبتدي من الصفر، مفيش حد تعرفه تقريبا، تبتدي من الصفر. مستوى المعيشه قلت، والراجل والست لازم يشتغلوا او لازم الطرفين يشتغلوا يفضل عشان تعرف تعيش حياه كويسه، مش كفايه ان واحد بس يشتغل. دي كلها تحديات انت قلتها. قبل عايز اسال يحيى من الاسئله اللي الناس سالت، لان متاكد في اسئله كتير ريليتد، بس قبل ما اساله عايز اسالك اتعاملت، اختار لي اثنين اكبر اهم اصعب تحديين من دول وقول لي انت اتعاملت معاهم ازاي. انت قلت لنا التحديات بس انت اتعاملت معاهم ازاي؟
طيب موضوع النتورك يمكن من ضمن الحاجات اللي فادتني فيه. ابتديت انا اعمل نتوركس، يعني فور اكزامبل في كان في جروب من الناس بيعملوا سبورت سيستم جميل جدا للناس اللي عايزه تهاجر ومش عارفه الستبس والكلام ده كله، كانوا عاملين جروبس واتساب فظيعه وساعدت الناس بشكل كبير جدا ان هي تعرف تعمل هجره من غير كونسلتيشنز والكلام ده كله. فالموضوع ده فرق جامد جدا مع الناس. بس خلاص توصلت كندا يلا جود لك، احنا عاملين جروب لو عايزين اي حاجه يا جماعه اتس اوكي. فبتلاقي مثلا طب يا جماعه انتوا بتلعبوا رياضه ليتس ستارت، مثلا انا هعمل جروب يا جماعه الناس اللي بتحب تلعب بينج بونج مثلا تعالوا نلعب سوا، فنلعب دوريات كوره اند سو اون. فابتديت ادخل نفسي في الكوميونيتيز في الاكتيفيتيز واحاول ابيلد كومن جراوند، انت بتعمل ايه انا كنت كذا انت تعرف فلان، استارتد تراينج تو نتورك اند سو اون. دي حاجه. الحاجه الثانيه عملتها كنت كتبت بوست على الفيسبوك وقلت يا جماعه انا رحت كندا انا بدور على كذا كذا كذا، لو حد يعرف يساعدني من النتورك بتاعتي يبقى كويس. كم من الناس بقى اللي اكتشفت ان هي تعرف ناس في كندا واشتغلت عن طريق البوست ده بالمناسبه. يعني واحد شافني مره واحده هو اللي دخل كلم واحد صاحب شركه في كندا واتعرفت عليه واشتغلت معاه في الاخر. فيعني حاولت استعين بالنتورك القديمه بتاعتي في ان هي تساعدوني معرفهم في النتورك الجديده في المكان اللي انا موجود فيه. الثقافه انا اخترت المدينه اللي رحت فيها في مسيساغا دي تقريبا اكبر تجمع مسلمين في كندا او يمكن في نورث امريكا كمان، انا ممكن اجزم بذلك. فده فرق معايا جدا. يعني ان انا مراتي محجبه مثلا بتنزل تمشي في الشارع هناك، هي مش حاسه ان هي اب. يعني في مدن تانية احنا كنا بنخش المحجبه اللي في المدينه هناك هي يشاور عليها هناك، فده فارق معايا جدا، وده كان بيسهل الموضوع. حتى في مدارس اسلاميه موجوده هناك، لو عايز تدخل مدارس اولادك مدارس اند يو كان افوردت. فده كان فارق جدا يعني معانا في الفتره اللي قعدناها هناك، وكانت كوميونتي كويسه جدا اتعرفنا عليها بصراحه.
شكرا يا محمد. يعني السعي فعلا، يعني الخص اجابتك في السعي، ان انت ما استسلمتش، ان ما عندكش نتورك ولا سبورت سيستم، وجدت الطرق انك تبني بيها، واستعنت اوريدي بالنتورك والسبورت سيستم اللي مش في كندا، ان احنا في مصر علاقاتنا ما شاء الله في كل حته، اكيد حد يعرف حد، واضح من تجربتك ان هو ده اللي فعلا نفع وخلاك تلاقي شغل. فاعتقد رساله مهمه للناس انك استغل اللي اوريدي عندك وتشيز العلاقات، هتساعدك تفتح علاقات تانيه. يحيى، في اي اسئله ريليتد نسال؟ انا متاكد ان في 5 مليون سؤال، بس
بالظبط،
اختار لنا.
هسأل شوية أسئلة. بس أولا يعني نورة وهاب بالإجابات عظيمة، يعني أنا عايش بره بقالي 5 سنين والله لسه بستفاد من اللي أنتوا بتقولوه، والتعليقات على البوست يعني أو على الفيديو لما نخلص هتشوفوه حلوة جدا، فشكرا جدا على مجهودكم حتى هذه اللحظة. حاجة بس جانبية، نورة غالبا بعد ما هنقفل أنت قاعدة 3 4 ساعات عشان في أسئلة. نورة بس عايزين، نورة عايزين بنات، ليه ما جبتوش بنات أكتر؟ يعني أوعدكم إن شاء الله في اللقاءات الجاية هيكون معانا أصدقاء وأعضاء تانيين أكتر سيدات عشان يشاركوا برضه تجاربهم، ففي شويه اسئله سبيسيفيك ليك يا نوره جايه في السكه. طيب انا عندي شويه اسئله هسالها، بس تعالوا كده نتفق اللي هو سؤال في دقيقه، وممكن يا نوره يا ايهاب يعني كل واحد يجاوب على سؤال عشان نحاول نغطي اكتر جزء ممكن في الفتره دي. اول سؤال، هو صح ان الواحد يدور على شبه هناك، ولا افضل انك تدخل في المجتمع اكتر؟ فنوره لو ينفع تاخدي السؤال ده، يعني برضه انا كده هختار راندم ما بين نوره وايهاب، بس لو حد برضه يحب يشارك بليز جو اهيد. فنوره في دقيقه قولي لنا.
هو مفيش إجابة صح في الحتة دي، الواحد محتاج يدور على الاتنين لسبب، يعني هو انت محتاج اللي شبهك ده عشان حتى تعرف ان انت يعني يبقى عندك النتورك اللي هي السوشيال نتورك بتاعتك، بحيث ان انت تعرف تخرج، او بتعرف معرفش عندكم اهتمامات مشتركة وما إلى ذلك. بس انت محتاج برضه تعرف الناس اللي مش شبهك، لأن دي ناس برضه احتمال تفتح معاك اكتيفيتيز جديده، احتمال تفتح معاك نتورك زي ما محمد كان بيقول، احتمال تفتح معاك فرص اكتر، تتعرف يمكن على ثقافات اكتر، تفتح دماغك برضو على الناس التانية دول عايشين ازاي. مش شرط ان احنا نتقبلهم، ممكن الواحد يزور الناس دي مره وما يزورهمش تاني، ممكن ان الواحد يكيب كونتاكت. بس يعني هو ما فيش اجابه صح او غلط، ما حدش يقفل على نفسه البابل دي. انا ضد فكره ان انا لا انا مش هتعرف على مصريين خالص، او لا انا هتعرف مصري على مصريين بس.
حلو قوي، حلو جدا. طيب السؤال اللي بعده برضه، معلش هاب هدي برضه النورة عشان برضه استجابة للتعليقات الكتيرة. ناس كتيرة من البنات بيقولوا ان هم في جزء بتاع الأمان، وجزء بتاع الخوف من السفر، وجزء بتاع ان ممكن عائلاتهم تبقى رافضة الفكرة او خايفة من الفكرة بتاعت ان الواحد يسافر. فأنتي كبنت وسافرتي، هل بالنسبة لك ان الموضوع سهل ولا صعب؟ ولما مثلا تتقال مواضيع زي الأمان او الإحساس بالأمان، بيبقى ايه شعورك، او بيبقى ايه يعني بالنسبه لك بتفكري في ايه لما حد يقول قدامك مثلا السفر امان ولا مش امان للبنات؟
طبيعي جدا، يعني ان بالذات يعني البنات، انا بصراحه اي كان ريليت يعني ليهم اكتر، فكره ان انت ما بتبقيش عارفه انت رايحه على ايه، ما بتبقيش عارفه الدنيا امان ولا لا. ولكن يعني اللي انا اقدر، انا بتكلم على تجربتي انا الشخصيه، وتجربتي محدوده جدا في اوروبا، انا ما اعرفش كندا وما اعرفش امريكا وما اعرفش دبي ولا السعوديه، ولكن دول زي المانيا و مثلا بتحترم، عندها احترام للقانون. ففكره ان انت لو ما حسيتيش بالامان ممكن تكلمي البوليس بيجي لك على طول، يعني لو ناخد على الاكستريم كيس. وعموما يعني هنا في المانيا، او الالمان عموما يعني بيحترموا البني ادم وبيحترموا الثقافات المختلفه، يمكن يكون في استثناءات يعني، وبتبقى استثناءات مش كتير يعني. طبعا الناس تسمع عن العنصريه، عن مش عارف ايه، بتحصل المشاكل دي، والمشاكل دي موجوده، ولكن بتعتمد برضو يعني كل واحد وتجربته. يعني انا بصراحه انا بقالي 8 سنين هنا في المانيا، ما تعرضتش غير لموقف واحد يمكن لا يذكر كمان، وكلمت البوليس، والبوليس جه اخذ اقوالي وجه تابع معايا بعدها باسبوعين، وتاكدوا ان انا ما تاثرتش باي شكل من الاشكال، وكانوا بيعرضوا عليا حتى لو عايزه ارفع قضيه. بتكلم في انا واحده مصريه، بالنسبه لهم انا واحده اجنبيه طالبه، تمام. ومع ذلك كانوا مهتمين جدا بالموضوع ده. ففي يعني الوضع اليومين دول اختلف عن ممكن أقول كمان من 5 سنين، ما كانش من 10 سنين يعني.
حلو قوي، شكرا يا نوره. سؤال لإيهاب، بالنسبه للسفر بالعيله، هل في حاجه معينه تبص عليها في حته الريلوكيشن باكج؟ لو انا بفترض هنا ان انت جالك عرض شغل مش باب هجره، فابص على ايه في الريلوكيشن باكج؟
طيب، في الخليج ناس بتدي سكولينج، بتدي لك ان انت الاطفال ممكن يخشوا المدارس على حسابك. في، لا هتكلم مين لي على الخليج، اوكي ما اعرفش الشغل في اوروبا عامل ازاي. في اماكن بتدي تذاكر سفر سنويه عائليه، يعني مش تذكره سفر ليك انت بس، لا بيبقى ليك انت مثلا ومراتك واب تو طفلين. فدي من ضمن الحاجات اللي الشركات بتعملها، وستيل ده بيعتمد على الشركه وحجمها واللي متاح في السوق دلوقتي، يعني ممكن يكون ده كان متاح قبل كده ودلوقتي مش متاح. فبس دي بتبقى من ضمن البنفيتس اللي ممكن لو حد معاه عائله ياخدها. وساعات في ناس بتعرض عليك الاقامه كمان ان هم يوفروها لك. اتاكد من النيبرهود او المكان اللي هو هيوفروا لك فيه الاقامه، الاقامه شكلها عامل ازاي، او المكان نفسه هل ده مناسب ولا لا، واسال الناس اللي ساكنه في نفس المدينه دي يقولوا لك المنطقه دي كويسه ولا مش كويسه. فدي من ضمن الحاجات ممكن تبص عليها لو انت جالك جوب اوفر من بره يعني.
حلو قوي، شكرا يا ايهاب. طيب نوره، حته اللانجوج، هل لو انت افترضنا ان الدراسه وبعد كده الشغل كان محتاج انجليزي بس، هل ده كافي ولا لازم ابقى برضه متعلم اللغه عشان اعرف اعيش في البلد واتعامل مع الناس واعمل صحاب وهكذا؟
طب انا بس عايزه اوضح نقطه مهمه جدا ممكن تكون واقعه من ناس كتير، يعني بالنسبه بالذات اوروبا، يعني اوروبا is not an English speaking continent. ودي يعني المعلومة دي بحط تحتها 100 خط، هما هنا أكتر يتكلموا فرنساوي أو ألماني. فطبعا حتى لو الشغل، لو دراسة بالإنجليزي والشغل بالإنجليزي، فتعلم اللغة بتاعة الدولة اللي أنت عايش فيها واللي أنت عايشة فيها هيفرق كتير جدا، لأنه في الآخر أنت لما تتعامل مع الحكومة أنت بتتعامل بلغتهم. يعني ده أبسط مثال، أو لما تتعامل في الشارع فأنت بتتعامل برضه أغلب الوقت بلغتهم. فاللغة حاجة مهمة جدا، مش لازم الواحد يبقى يعني فلوينت في اللغة اللي هو بيتعلمها، ولكن على الأقل يقدر يعني يتكلم يعني كلمتين يقدر يمشي بيهم حاله في المواقف اللي هي بتتطلب منه ان هو يتكلم، يعني مع الحكومة، مع الكافيه، مع الناس في الشارع وهكذا. يعني
انا عايز اضيف حته قبل ما تكمل يا يحيى على الحته دي، ريليتد للسؤال اللي قبله كمان بتاع الاندماج، هل يبقى لي اصحاب من اهل البلد ولا بس مصريين، وهل اتعلم اللغه ولا ما اتعلمش اللغه. انا من مؤيدي الاندماج ومن مشجعي الناس ان لما تسافر انها فعلا تندمج. اكيد لازم عندي اصحاب مصريين، نقطه الصحاب عشان احس بالفاميلياريتي، وناس من اهل بلدي، مناسبات رمضان، في مواضيع نتكلم فيها. بس مهم جدا يبقى عندي اصحاب من اهل البلد، ويبقى عندي ناس من اهل البلد، لان هي بلد غريبه، قوانينها مختلفه، طرق المعيشه فيها مختلفه، في حاجات كتير قوي مشاكل ممكن تقع فيها، محتاج حد من اهل البلد فعلا يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ايه الصح قانونيا ومجتمعيا. في قوانين مش مكتوبه، في قوانين المجتمع بيبقى ماشي بيها مش مكتوبه في حته مش تعرفها غير من اهل البلد نفسهم. فدي نقطه مهمه جدا، واللغه كمان مهمه لنفس الاسباب، سواء هتتعامل مع الحكومه، سواء هتتعامل في السوبر ماركت، سواء هتتعامل مع التاكسي. في ناس كتير في من العنصريه بتيجي من الناس اللي بتشوفك انك اجنبي جاي تعيش في البلد هنا، بيعتبروك ان انت جاي تسترزق وتعمل فلوس وتشتغل ومش همك البلد نفسها اللي انت عايش فيها. في ناس بتشوفها عدم احترام، وده من اسباب العنصريه بالذات في سويسرا يمكن اكتر من المانيا، متحفزين جدا في الموضوع ده، انه بيشوفوا ان انت جاي البلد عندي تستفيد من وضع البلد اقتصاديا كويس، مجتمعيا كويس، ومش حابب تندمج، مش حابب تتعلم لغتنا، بيعتبروك شويه مش عدواني بس مش فريندلي، ان انت ما بتحاولش على الاقل. انما بس مجرد المحاوله انك تتعلم اللغه، مجرد انك بتبين انك بتحاول، تفرق كتير جدا مع الناس، وهتفرق في تجربتك في المعيشه جدا.
بس ممكن اضيف نقطه صغيره يحيى، يعني هو بس الناس تتخيل ان واحد اجنبي جاي مصر ورافض يتعلم ان هو يتكلم عربي، او مقارنه بواحد اجنبي بيحاول يتكلم عربي، يعني بالتالي يعني رياكشن الناس هتختلف مع اللي بيحاول يعني.
صح، نقطه حلوه جدا. هسأل آخر سؤال نورة وبعد كده ننطلق للنقط اللي بعدها. فنورة، السؤال هو هل العمر بيفرق؟ يعني لو حد مثلا فكر وعنده 30 أو هي عندها 30 أو 35 يسافروا، مقابل مثلا حد لسه 20 أو 25 ومش 35 ده مش ليميت يعني، ايا يعني كان بقى الرقم، بس هو السؤال جه كده، هل دي بتسهل او بتصعب الموضوع يعني؟ برضو اظن هنحتاج نسمع راي نورا وايهاب وياسر، فكل واحد كده في 30 ثانيه شايفين ينفع ولا ما ينفعش، ومعلش على الضغط ان انا بحط عليكم تايم ليميت.
لا انا من زي العمر، انا شفت لما كنت في لوكسمبورغ كان معايا زميل كان جاي من سوريا، كان عنده 32 سنه وكان بيعمل كورس في التدريب وبيبدا من الصفر، فالعمر ما كانش فاكتور يعني في الموضوع كله.
حلو قوي. إيهاب بالنسبة لك من تجربتك أو تجربة الناس حتى اللي حواليك شايف إيه؟
العمر بيفرق يعني، في كندا انت العمر بتاعك بيفرق في السكور بتاع الهجرة بتاعك يعني، كل ما سنك بيزيد بعد ال 30 كل سنة بتقلل من السكور بتاعك 5 درجات. هو بالنسبة لهم الاوبتيمم ايج مثلا 30 سنة ده كهجرة. الناس اللي بتهاجر متأخر شوية بتبقى لو طلع بإيده بقى بيشتغل مانجيريال ليفل في فترة من الفترات، وحاسس إن هو مستثقل النازلة إن هو يرجع يشتغل تكنيكال بإيده تاني، دي ممكن تبقى أصعب شوية. فهي هتعتمد على تقبل الناس يعني، حتى إيفن برضو الاندماج ممكن يبقى أصعب كل لما بتبقى أكبر في السن يعني، لما تيجي تسافر خاصة إن أنت رايح تستقر مش رايح مثلا شغل في مكان ثقافته قريبة من الثقافة أنت متعود عليها.
ألو ياسر، رأيك إيه في الجزء ده؟
بالنسبة لي أنا سافرت من بدري، أنا سافرت أول ما اتخرجت، فالموضوع كان أسهل بالنسبة لي، أنا كنت لوحدي. دايما سفر وأنت لوحدك لكل المشاكل والتحديات اللي محمد قال عليها في السفر مع العيلة، سفر لوحدك أسهل، اتشحطت يعني بمعنى أصح براحتي، كنت ما عنديش أي مشكلة إن أنا أشير في شقة مع 2 ما أعرفهمش لمجرد ان هم معايا في الشغل، ما كانش عندي مشكلة أعيش بمبلغ قليل قوي لحد آخر الشهر، كانت أسهل بكتير وانت في صغير وانت لوحدك بتكون اسهل، ده في رايي. بس من الناحيه التانيه بتكون انت بس لسه جونيور في الشغل يعني، لسه مرتبك قليل، لسه بتبتدي، فبرضه ليها تحديات. فانا تجربتي ابتديت من بدري، وارشح للي عايز يفكر من بدري. بس هل السفر متاخر عائق؟ مش عائق ابدا. محمد اتكلم على الهجره يمكن بتفرق، انما لو بره الهجره على شغل، لو اوريدي في شغل موجود مش تفرق خالص في السن. انا نقلت من الخليج على اوروبا كان عندي 33 سنه، وانا داخل على سويسرا عندي 33 سنه، السن ما كانش ليه اي علاقه. في ناس بتنقل اوريدي دلوقتي في شغل 55 سنه، بتيجي من الخليج بتنقل على برضو اوروبا في 55 سنه، السن ما فيهوش اي علاقه طالما في شغلانه مضمونه.
حلو حلو، زي ما انت قلت، هو في الاخر واحد بس يبقى فاهم الموقف عامل ازاي، ففي الاخر مفيش اجابه واحده قاطعه لكل الاسئله، ولكنه في الاخر الواحد محتاج يحدد موقفه ويفهم ظروفه عامله ازاي، ويبقى هل اللي هيقابله ده ملائم لظروفه او ظروفها ولا لا. قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده ياسر، في بس احد الاصدقاء بعت لي نوت مفيده قوي، ان في يعني برضو احنا بنتكلم هنا عن السفر والهجره، وزي ما ياسر قال في الاول احنا مش بنقول الناس سافر او ما سافرش، احنا بنقول وجهات نظر، وفي الاخر هنعمل فيديوز تانيه بعد كده ان شاء الله مستقبليه، في ناس كانت بره ورجعت، وناس كانت جوه وجالها فرص بره وما سافرتش، فاحنا هنعرض زوايا مختلفه. ولكن لو حد هيسافر يحاول يبقى الموضوع مش حاول يعني، لازم الموضوع يبقى رسمي وشرعي، ما بلاش تروحوا بالسكك اللي هي ممكن تبقى مش رسميه او سكك غير شرعيه، عشان في ناس كده قوي بتقع في مشاكل وبتسجن. ويعني الصديقه دي شغاله في جهه يعني حكوميه، وبتقول ان هو اوريدي شغالين الفتره دي على كذا كيس وكيسز سيريس يعني، وفي ناس مسجونه في بلاد تانيه وبيحاولوا يطلعوهم، وفي شغل بين بقى الوزارات المختلفه والهيئات المختلفه. ففي الاخر ممكن الواحد بيضطر ظروف بتضطر ان هو يطلع بطريقه مش رسميه او يكسر فيزا او غيره، ولكن برضه في الاخر يا جماعه في مخاطر كبيره جدا جدا جدا، فبرضه يعني توضيح كده وديسكليمر للناس، اللي عايز يطلع يحاول يطلع رسمي او مش حاول، لازم يطلع رسمي عشان الطلوع بشكل تاني بيعرضه او بيعرضها لمسائل المسألة قانونيه كبيره وممكن توصل لسجن وغيره. فبس دي كده نقطه عشان ما حدش برضه يبقى فاهم الموضوع غلط. اوكي ياسر، معلش سألت اسئله كتير قوي، فلو تحب بقى تبروسيد بالجزء اللي بعده.
انا هسال سؤال، في سؤال ريليتد للسؤال اللي انت سالته ده، يحيى هنساله للجميع، هو ازاي الواحد فعلا يروح بطريقه شرعيه؟ انه ده سؤال فعلا مهم جدا، ازاي تتجنب الهجره الغير شرعيه وانك تتحط في موقف، لان تكلفه انك تبتدي غلط حتى لو ما مسكتش، تكلفه انك تبتدي غلط عاليه جدا، انك تصحح موقفك بعد كده. شفت في ايطاليا للاسف احنا مشهورين جدا، بالذات في ايطاليا رحت اتصدمت من عدد المصريين الهجره الغير الشرعيه، يعني في ميلان شفت أكبر عدد المصريين في مكان واحد شفته بره مصر هجرة غير شرعية، بيروحوا بعد كده يقول لي هرتب أو وضعي هناك، وللأسف هو بيتبهدل وبيفضل حياته كلها محطوط طبقا للحكومة في شريحة إن ده مهاجر غير شرعي حتى لو هو موجود، وللأسف بتيجي على الشعب يعني، إحنا بعد كده المصريين بالسمعة بتتأثر بسبب المواقف دي، وتكلفة إنك تصحح موقفك عالية جدا، فدي نقطة مهمة. بس قبل ما أسألكوا إزاي سافرتوا وإزاي تقولوا للناس على الطرق السليمة للسفر، هسألكوا ملخص كده لتجربتكم كلها في اللحظة اللي أنتوا فيها النهاردة. نورة ومحمد، ممكن ترجع مصر أو بتفكر ترجع مصر سلاش بتفكر تنقل على بلد تانية أو تغير المكان اللي أنت فيه؟ آه ولا لأ أو ليه؟ نورة.
انا بالنسبه لي الاوبشن مفتوح، بس هو انا حاليا ما عنديش خطه يعني على الاقل للسنتين الجايين ان انا ارجع مصر، لان هو ما فيش سبب معين، بس هو بعد سنتين الواحد ما مش عارف الدنيا فيها ايه. يعني الاوبشن موجود، بس ان انا اخطط له دي صعبه شويه.
ايه العوامل اللي على اساسها تقرري قرار زي ده؟
والله الواحد ما يعرفش الدنيا ممكن تبقى فيها ايه، يمكن الماركت يتغير مثلا في اوروبا ويحصل ركود اقتصادي، ساعتها انا هبتدي ابص في حتة تانية، ممكن وقتها يجي لي فرصة احسن في مصر يخليني ان انا خلاص انا اخدت الاكسبيرينس اللي انا عايزاها، هرجع مصر على بوزيشن كويسة وما الى ذلك. ممكن تبقى في ظروف اخرى شخصية، يعني في كذا في حاجات كتير يعني ممكن تستدعي الواحد ان هو يفكر ان هو يرجع مضطر او ان هو عايز. ولكن حاليا مكان ما انا واقفة يعني على الاقل في السنتين الجايين انا مش شايفة اي خطة يعني بتوحي ان انا عايزة ارجع مصر حاليا.
يعني واضح ان الالخص الجواب بتاعك انه على حسب الوضع الاقتصادي للمكان اللي انت فيه مقارنه بالمكان اللي انت رايح عليه سواء مصر او غيره عامل، والعامل التاني هو الكارير. لو لقيتي فرصه احسن في مكان تاني سواء مصر او في مكان تاني على اساسها هتقرري. التالت العامل الشخصي، وده شخصي 100%، بتفرق كل واحد ظروفه ايه والاسباب اللي تخليه ياخد قرار شخصي زي ده. محمد بالنسبه لك انت ايه؟
أنا بحب مكة ياسر. يعني أنا سبت كندا عشان أرجع أقعد في مكة تاني، ف يعني ربنا بس يكرم كده. أز لونج أز إن الواحد عنده الفرصة يفضل هناك، أنا يعني مش هفكر أرجع مصر بصراحة. مكة سلاش مدينة ده سبيشال كيس كده. لو الدنيا بقى هناك اختلفت، هل في حاجة ممكن تغير الوضع ده؟ معرفش. يعني أنا من 7 سنين أو من 8 سنين ما كنتش عارف إن أنا أسيب مصر، وانا كنت عارف ان اروح كندا اصلا، عمر ما الهجره ده اساسا ما كان اوبشن بالنسبه لي. فانا بقيت خلاص ما بفكرش في الفار فيوتشر قوي غير لما يحصل يعني. بس لونج ستوري شورت، انا جيت مكه جزء كبير منها ان انا ابقى قريب من مصر عشان اهلي اقدر اوصل لهم في اي وقت. يعني اي حاجه انت تذكرها ساعتين خلاص بقيت في مصر، يعني الاوبشن ده ما كانش موجود في كندا. ف يعني الاجابه، لو طالما الوضع زي ما هو او فيه opportunities فيها بتوفر لي المكان اللي بالنسبة لي مهم ان انا ابقى موجود فيه، هفضل موجود في المكان ده.
اوكي،
مش عايز اجاوب اجابة دبلوماسية بصراحة، يعني
لا
هي دي الحقيقة.
it seems ان انت لقيت نفسك في المكان اللي انت فيه، يعني انت مرتبط
يس
بالمكان نفسه اللي انت فيه،
يس يس يس
ومكة بالنسبة لك مكان مثالي لمحمد انه عايز يعيش فيه، تكون بيوفر لك الحاجات اللي تتماشى مع الفاليوز بتاعتك والقيم،
بالظبط
فانت مبسوط تمام. فليه اغير طالما انا مبسوط؟
بالظبط بالظبط كده.
تمام. هسأل بقى السؤال اللي نرجع اللي أجلته من السؤال اللي فات، ازاي تدوا نصيحة للشخص اللي بيفكر ياخد نفس الطريق او يسافر نفس السفرية اللي انتوا سافرتوها، او حد عايز يبتدي؟ في أسئلة كتير بتقول، ناس بتقول ازاي اسافر، السؤال ده اتكرر كتير جدا، ازاي اقدر اسافر؟ فايه الروشتة او النصيحة اللي تديها لحد بيفكر فعلا يسافر من البلاد اللي انتوا اتكلمتوا اللي انتوا عنها وخبرتكم فيها، تقولوا له ازاي يقدر يسافر لو حد اخد القرار وبالنسبة له منطقي ان هو يسافر، ظروفه تسمح وفعلا قرر ان هو ياخد قرار السفر؟
يعني أنا هبدأ بأهم حاجة، هي لازم يكون يا إما بيتعلم لغة البلد اللي هو رايح لها أو يكون بيتكلمها، لأن هي دي هتفرق كتير بعد كده حتى في تجربة السفر. تاني حاجة، هو الشخص محتاج يدور كويس قوي على البلد هو اللي رايحها دي رايح على إيه بالظبط. يعني أنا لما جات لي فرصة ألمانيا ابتديت أدور أشوف طب هي ايه الفرص اللي موجوده في المانيا، لقيت ان والله الماركت كان وقتها مفتوح وان هم بيدوروا على ناس كتير وبيحاولوا يسهلوا الدنيا على الناس اللي هتيجي، ولقيت انه في فرص كمان ان انا اعمل كورسات اللغه، ودي فرقت معايا كتير. لقيت انه حتى الاجراءات بتاعه الاقامه بيحاولوا يسهلوها على الطلبه، بيحاولوا يسهلوا على الناس الدنيا انها تجيب اهاليها، انها بيحاولوا يدعموا منظومه الاسره. فلازم اللي قرر يهاجر سواء بقى كندا امريكا او حته في اوروبا يعني يدور كويس قوي حتى في البلد دي بتقدم ايه، برضه محتاج يفهم مستوى المعيشه عامل ازاي. لانه يعني ولنفترض يعني حد جاله فرصه في المانيا وجات له ما شاء الله كونتراكت ب 1000 يورو في الشهر، هو محتاج يشوف ال 1000 يورو دي هتكفيه ولا لا. لان يعني ما ينفعش ان الواحد يقيس المرتب اللي هيقبضه في المانيا على مستوى المعيشه في مصر، ودي غلطه ناس كتير قوي بتقع فيها. محتاج يشوف هل افريج الايجار بيبقى عامل ازاي، طب السكن بيبقى عامل ازاي، طب الجروسري السوبر ماركت افريج الناس بتصرف ازاي. والحاجات دي على فكره معلومات كلها متاحه على المواقع بتاعه الحكومه اللي هي بتبقى غالبا تبع وزاره الهجره، لانهم حتى لما بيجوا يدوا فيزا لحد لازم يدوا فيزا على مستوى سالري معين ما ينفعش يقلوا عنه. بس يعني خلاصه الموضوع كله ان هو يعني يتعلم اللغه، وان هو يدور كويس قوي على البلد دي اللي رايح لها، يفهم قوانينها، يفهم اجراءاتها عامله ازاي، علشان ما يبقاش فيه مفاجآت.
لو حصل حاجة يا نورة، طب انت النهاردة لو حد بيقدم من مصر ومش رايح طريق هجرة اللي هو بتاع التقديم على هجرة، او مش رايح على دراسة وبعد كده هيشتغل او هتشتغل، لو النهاردة حد بيقدم على شغل، هل السكة ان الواحد يقدم على لينكدين ولا يراسل الشركات؟ يعني في طريقة غير تقليدية، ولا هو الطبيعي اخش لينكدين واقعد اقدم لحد ما شاء الله بقى لحد ما حد يرد عليا؟
يعني هو طبعا الوضع دلوقتي اختلف يعني عن ما كنت انا بقدم بصراحه. يعني هي لينكد ان حاليا هي الاكبر بلاتفورم الواحد يقدم من عليه على شغل، ولكن حاليا يعني الاقتصاد الاوروبي عموما داخل في مرحله ركود بسبب الحرب على بين روسيا واوكرانيا، فالوضع الاقتصادي دلوقتي مختلف. كان في لاي اوفس كتير الفتره اللي فاتت بالذات من شركات زي فيسبوك وزي شركات تك كومبانيز كتير، فبقى في اكسس سبلاي في الماركت بالنسبه بالذات للتك داتا انجينيرز وباك اند وفرونت اند. فالموضوع بقى يمكن اصعب سنه ان الواحد يقدم من مصر على vacancies كانت قبل كده مطلوبه ومش لاقيين لها ناس، ودلوقتي لاقيين لها ناس باكسبيرينس كمان من شركات كبيره. فانا نصيحتي دايما بتبقى انه الواحد ياخد اللي هو الطريق يمكن الاسهل بس الطويله عن طريق الدراسه، لانه عن طريق الدراسه بتفرق برضو مع الشركات هل انت موجود في البلد اللي انت بتقدم فيها ولا لا حاليا. يعني
انا بس نورة حابب اكد على اللي انت قلتيه، لانه انت خدتي الطريق اللي مش كنت انت ما لقيتيش شغل، ما جالكيش شغلانه نقلتك على البلد. انا مثلا تجربتي لو كنت شغال في مكان فتحت بوزيشن تاني قدمت انترنالي ودورت ولقيتها من جوه. انت اللي بتقوليه فعلا كلام ممتاز، انك تعلم، بتقولي الناس تعلم اللغه، لو انت رايح على بلد تعلم اللغه. وانا بشوف على الفيسبوك في جروبات كتير ناس مهتمه بالمانيا بالذات وبتتعلم الماني، في جروبات كتير مصريين بيتعلموا الماني عشان يا اما يشتغلوا في مصر كول سنترز مثلا الماني، which is اعلى مرتبات كول سنتر، او يروحوا بعد كده المانيا فبيتعلموا من هو في مصر. في سعي، فانا الواحد بيقدر وبيحترم دايما السعي في اللغه. وقلت النقطه الثانيه انه يدور البلد نفسها عامله ازاي. انا بستغرب من الناس اللي بتقول انا عايز اسافر وما بيبذلش اي مجهود في انه يفهم مسافر على فين، ايه المطلوب، ايه الشغلانات المطلوبه. فاللي انت قلتيه انه البلد نفسها المانيا بالذات عايزه شغلانات معينه وبتدور على ناس بروفيشنالز كتير في شغلانات معينه ومن بره البلد، فايه الشغلانات دي، ودورتي لقيتي الفينتك مجال قوي فابتديتي تقدمي فيه، فدي حاجه ممتازه. حاجه الثالثه برضو انك ان قلتي للناس تفهم مستوى المعيشه نفسه عامل ازاي. هتعرف منين؟ في كمان على الجروب حتى على ذا واي كارير شات في حد حط ويب سايت، ممكن نحطه تاني. الويب سايت ده بيشرح مستوى المعيشه في كل بلد وانت محتاج مبلغ قد ايه عشان تسكن وعشان افريج مصاريفك في الشهر وكل حاجه. مش محتاج تتعب عشان تعرف المعلومات دي، المعلومات موجوده، بس الناس اللي فعلا جاد ومحتاج يغير لازم يبذل مجهود. والمجهود في عصر الانترنت والاي اي كمان مع GPT وما الى ذلك هيسهل الوصول للمعلومه بكتير، بس الناس تحط مجهود شويه في الوصول للمعلومه. محمد، روشتتك للي عايز يسافر بطريقه شرعيه ويغير الواقع.
طيب انت في، انا هتكلم طريقتين، هو طريقه الهجره نوعا ما او الطريقه الثانيه اللي هي مثلا اي حاجه غير الهجره. الهجره كده كده كل بلد بيبقى عندها في الجفرمنت بتاعتها وزاره الهجره اللي فيها بتعمل ويب سايتس او ستريمز مختلفه للهجره فيها. فكندا مثلا عندهم انظمه هجره كتير جدا، عندهم حاجه اسمها الاكسبرس انتري للعماله الماهره، تقدر بتابلود البروفايل بتاعك بتقول انا عندي كام سنه، ده التخصص بتاعي، دي شهاداتي، مؤهلي الدراسي، ليفل الانجليش بتاعي، انسان، يبتدي يدي لك سكور، ولو السكور بتاعك مظبوط تبتدي تمشي بقى في البروسيس بتاعت يلا تعالى تيجي كندا. دول كتير دلوقتي ابتدت تفتح حاجات زي الستارت اب فيزا، لو انت عندك ستارت اب كويسه ممكن تابلاي بالستارت اب دي في البلد، والبلد تدي لك اقامه بتتحول لجنسيه، وساعات تبقى في وقت قصير كمان. يو كي فيها حاجه زي ستارت اب فيزا، انا عارف كندا فيها، فرنسا اعلنت ان فيها، كذا دوله اعلنوا عن الكلام ده. في دول بتعمل ستريمز للناس اللي عندها مهارات نادره شويه، فمثلا كندا عندهم حاجه اسمها جلوبال تالنت ستريم، حاطين مجموعه وظائف كده معينه، لو انت في وظيفتك واحد من الوظائف دي ممكن يبقى ليك طريقه هجره اسهل شويه، او تتخطى خطوات معينه ممكن تبقى محتاجها لو انت وظيفتك حاجه تانية علشان تروح للبلد دي. فيعني حاول تتكلم مع ناس سافرت او ناس عارفه ايه الستريمز المختلفة، لو انت معاك فلوس وعايز تستشير مثلا كونسلتنت او محامي هجرة او اي حاجة ممكن تعمل ده، ولكن المعلومات اوريدي موجودة على الويب سايتس بتاعت الحكومة. ده لو انت بتفكر في التراك بتاع الهجرة، الدول بتاع الهجرة نوعا ما معروفة، بتعتمد في الغالب لو انت بتتكلم كندا استراليا، ليفل الانجليش بتاعك، المؤهل الدراسي، السن، الخبرة في مجالات الشغل بتاعتك وهكذا. الجوب اوفرز بتيجي عن طريق النتورك بشكل كبير، يعني انت لازم تبقى معرف النتورك بتاعتك على الاقل، ان انا يا جماعه بدور، كلم الناس اللي شغاله في الدول اللي انت عايز تروحها، انا بدور في الفيلدز دي، لو قدامكم فرص طب ايه المتاح. في دول زي المانيا مثلا بتدي فيزا البحث عن عمل لو انا عارف صح، حتى لو انت مش دارس في المانيا كمان فيزا، يعني كانوا دايما بيعملوا اعلان اللي هو ميك ات ان جيرماني لو انا فاكر صح، كانت ويب سايت اسمه كده، ان انت ابلاي وممكن ندي لك فيزا ونسبونسر انت تيجي وتدور، بس انا مش متاكد من المعلومه دي، اكيد دي سمعت عنها. فده لو انت عندك الريسك بتاع ان انت عايز تروح. في ناس بتروح بفيزا زياره اصلا، يحاول يكسبلور الدنيا ويخلي الناس تشوفه، ولو كده يرجع ويبتدوا ان هم يمشوا معاه في الاجراءات الرسميه بتاعت ان انت تيجي، بس بيحاول ياخد الفرصه ان هو يحاول يقابل الناس فيس تو فيس، فيكسر الحاجز بتاع ان احنا نجيب حد ما نعرفوش، بس ستيل يعني هيرجع بلده تاني ويمشوه رسمي في الاجراءات بتاعه الاقامه، وان احنا نبعت لك شغل والكلام ده كله. بس هي دي الطرق اللي في دماغي نوعا ما. وطبعا لينكد ان، يمكن لو انت اشتغلت مع شركه ريموتلي مثلا لفتره وبعد كده شافوك كويس قالك لا طب احنا عايزينك في الاوفيس بتاعنا، الكلام ده في شركات بتعمله عادي لما يلاقوا حد كويس وعايزين يكبروه، فممكن تبقى لونج تيرم بلان شويه انك تشتغل مع شركه بره على اساس ان هو ممكن في المستقبل يعملوا لك ريلوكيشن مثلا ويجيبوك عندهم في البلد. دي الطرق اللي في دماغي نوعا ما يعني.
تمام. هضيف حاجة بقى أخيرة من تجربتي الشخصية، حاجتين سريعتين. هتكلمنا على أوروبا وبلاد الهجرة. بالنسبة لدبي النهاردة، دبي أنا في رأيي هي محطة، دي كانت بالنسبة لي محطة سهلة أو من أسهل المحطات إنك تسافر منها تقعد فيها أو تكمل منها على مكان تاني. النهاردة دبي فتحت فيز مؤقتة، فبقى عندك في فيز البحث عن عمل أوريدي، فبقيت مش لازم تعمل فيزا زياره، بقيت تروح ممكن تقعد مش عارف من 3 شهور تقريبا او 6 شهور وتبتدي تدور فيها على شغل. فده اوبشن اوريدي بقى موجود. السعوديه انا متاكد انها هتعمل كمان نفس الحاجه، يبقى في كميه فيزا سهله جدا السفر للسعوديه. فالخليج بالنسبه لنا اعتقد من اسهل المحطات ان الواحد يسافر لها، وكمان اللغه بتساعد، وده فاكت ان احنا مصريين وعرب برضو لينا قبول هناك عالي، فدي نقطه تانيه، وسيله تانيه. والحاجة الأخيرة مثال، سواء وات ايفر البلد اللي أنت رايح، الناس بتقلل من، أو الناس في ناس كتير ما مش متخيلة إنتاجية السعي أو قد إيه السعي ممكن يفرق. واحد قابلته ألماني، مش ألماني، تركي كردي شغال في تسلا، أول وحيد في حياتي اللي شفت شغال في تسلا، شفته في دهب. فقلت له اشتغلت في تسلا إزاي؟ قال لي قدمت أونلاين ما قبلونيش، قدمت أونلاين ما قبلونيش. رحت لهم المكتب قلت لهم أنا عايز أقابل الإتش آر عشان أسأل سؤال واحد، هل انا ما I'm not being considered ان انا اصلا يجي لي انترفيو بسبب ان انا كردي وتركي؟ فهل في فهو دخل عليهم دخل ريفرس عنصريه، هل انا بس عشان ابقى فاهم ولا انا عندي مشكله حابب حد بس يقعد معايا ويشرح لي؟ انا كل اللي عايزه فرصه، وهو فعلا واثق من نفسه لدرجه وقال كل اللي انا محتاجه انترفيو وانا هتصرف وانا هكمل من هنا. النهارده ما شاء الله الراجل في بوزيشن ممتاز في تسلا. فالناس سافر، ولو انت فعلا حابب ان انت تروح خبط على الابواب، الابواب كتير، الابواب سواء ناس تعرفها او الشركه اللي بتقعد تقول قدمت فيها كتير ما لقيتهاش، جرب تروح. وفي ناس ممكن تمشي معاها، في ناس ما بقولش ان دي وصفه ناجحه، بس باكد على اهميه السعي والطرق على الابواب، وان انت تبذل كميه مجهود، وفي الاخر ربنا ان شاء الله هيفتح الرزق اللي هو مكتوب اوريدي. فده كان اخر سؤال، وهرجع لك تاني يا يحيى على قد ما انت عايز تكمل، لان كمل اسئله الناس اللي على اللايف. بس احب اشكرهم يا جماعه على الخمس ست اسئله اللي احنا كنا محضرينهم، متاكد ان كان فيهم فاليو، فيهم روشتات كتير، انا كاتب كميه نوتس، اتمنى الناس تكون لقت فيها فاليو. ونكمل شويه يا يحيى مع الاسئله للناس على الجروب.
حلو قوي ايهاب ونوره، هناخدكم كده 10 دقايق كمان او ربع ساعه بالكتير، معلش هنطول عليكم. وطبعا شكرا لكل الناس اللي لسه متابعانا وقادره تكمل يعني، ولو حتى ما قدرش يكمل لاي سبب ان شاء الله يبقى اللايف موجود متسجل على الجروب، فتقدروا ترجعوا في اي وقت. هزود بس حاجه على نقطه كان ايهاب ونور قالوها في النص، فكره ان هو لما بروح البلد جديده وابتدي اتعرف على ناس واشوف ناس مثلا من خلفيات شبهي شويه، او حتى احاول اكلم ناس صحابي القدامي يوصلوني بالناس اللي يعرفون في البلد دي، طبعا ده مهم قوي، بس هو الاهم ان انا اكون اصلا سمعتي كويسه، مش اللي هو انا مطلع عين الناس في مصر واروح كندا واقول لهم وصلوني ومحدش يوصلك، فاهم؟ فبرضه يعني الواحد يبقى يعني رامي فرشه كويسه في حياته، مش دلوقتي عامه يعني، ايا كان الفرشه تبقى كويسه عشان لما تروح بلد ثانيه او تروح بلد ثانيه يبقى الناس هيتصدروا لك يعني، او يتصدروا لك. دي مهمه عشان الساعات الناس تبقى معتمده على النتوركينج، واعرف ناس طبعا ويوصلوني ببعض، بس يعني المهم بس يبقى الفرشه فرشه كويسه ومحترمه، ويبقى الشخص عنده سمعه الى حد ما معقوله يعني. مش ناخد بقى الاسئله تاني اللي كانت عندنا، برضو سؤال في دقيقه، ونبدا باول سؤال بتاع هل في حاجات ممكن الناس تعتبرها صغيره، واسف هقول تافهه يعني، معلش هصغر، بس الناس ممكن تحس ان هي تافهه ولكن هي في الحقيقه بتفرق جدا. ومثال على كده، حد كان بيتكلم على الجروب من كام يوم، فكره كندا ان هو الجو البارد ده انا مش هستحمله وجسمي مش هيستحمله، فهي ممكن حد يقول ايه الهيافه دي ما تنشف ولا استرجل، الكلام اللي احنا بنقوله في مصر كتير ده، بس في الاخر لا، انا اروح كندا هموت من البرد ليه فعلا يعني. فايهاب لو تحب تشارك تجربتك مع البرد ممكن، وحتى لو في حاجات تانية زي كده ممكن تبقى بالنسبة لإيهاب مهمة قوي، بس بالنسبة لناس تانية دي حاجة مش مهمة وحاجة ملاش معنى أصلا.
طيب بص، يعني في ناس في كندا اصلا بيسموهم السنو بيردز تقريبا، اللي هو وقت الشتاء هم بيسيبوا كندا اساسا ويروحوا، كنديين اصليين يعني، هو من الناس اللي قدام بيسيبوا كندا في وقت الشتاء وبيرجعوا، هو خلاص انا هقضي الشتاء ده في مكان تاني. في ناس اللي هو احنا مستنيين التلج عشان اول مره نشوف تلج بقى ونلعب ومش عارف ايه، هيبقى ظريف اول شتاء يعدي عليك تاني شتاء. بس يعني في 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 ناس بتكتئب من التلج، لو الدنيا بيضة على طول ما بنقدرش نخرج، وفي ناس بتتعامل مع الموضوع عادي يعني، هو بيعتمد على ظروف اخرى محيطه، ده بيكون عامل مساعد، يا اما بيزود في مثلا انك تتضايق او بتعتبره من المشاكل. وفي ناس بتقول لك لا يا عم دي حاجه كويسه، ايه يعني ما احنا مش عايشين في الجنه، اكيد هيبقى في تشالنجز هنتقبلها وهنتعايش معاها يعني. بس لا، في ناس كتير بتتضايق من التلج، انت ممكن تقعد في بيتك حبه حلوين مش عارف تعمل حاجات، سبيشالي ان احنا مش من الناس اللي متعودين على رياضات التلج يعني. خد بالك كندا مثلا اشهر رياضه فيها الايس هوكي، تمام، العيال كلها الصغيره بتنزل تلعب سكيتنج، عارف اللي هو ناس لعبت التلج وجوانتيات ونقعد نعمل حاجات، نروح نعمل سكينج في الجبال. فهم هم خلاص ابتدوا يتقبلوا يتعايشوا ازاي مع التلج ويمارسوا رياضاتهم فيه ويعملوا حاجات تانية فيه، احنا لسه بنتعلم ده مش متعودين عليه، وبيبقى فيه ظروف تانية حواليه برضو. بس بشكل عام لا، بيفرق مع ناس، في ناس بيفرق معاها وناس تانية بتتقبله يعني.
حلو قوي نور، عندك مثال زي ده الحاجات اللي ممكن الناس تشوفها بسيطه بس انت بالنسبه لك دي حاجه دي بريك زي ما بيقولوا؟
هو انا من السنو بيردز الالماني. يعني هي معلش كل واحد لو حد عنده تحفظ على حاجه معينه بالنسبه لناس تانية ممكن تكون حاجه مش مهمه قوي، لا هو هي حاجه مهمه، لان انا ببقى عايشه جوه البرد ده وببقى عايشه شهور، خصوصا انا عايشه لوحدي، فلا هي بتفرق يعني. ممكن زي ما إيهاب قال، أول سنة تبقى لذيذة الواحد يشوف التلج وكل حاجة، بس تبقى مع مرور السنين خلاص بتفقد البريق بتاعها، إنه خلاص أنا شفت ده كتير، أنا عايزة أقعد مع أهلي، أو عايزة أقعد مع يعني عايزة أخرج، عايزة أشوف الشمس.
حلو قوي ياسر،
أنا ممكن
عندك
أزود
مثال؟
واحدة. عندي مثلا لو أنت هتسافر أوروبا، حط في دماغك إن الأكل الحلال صعب، وبيصعب عليك التجربة جدا طول ما أنت ملتزم إن أنت هتاكل أكل حلال. فالمطاعم اللي أنت هتروحها الأوبشنز هتقل، أو هتضطر تاكل أسماك أكتر أو فيجيتيريان أوبشنز أكتر. أو لو هتاكل في البيت لازم تدور على الجزار التركي أو البقال التركي اللي هو الوحيد اللي بيبقى عنده لحمة حلال، تبقى مسيطر عليه، وعشان فدي نقطة برضو صعبة بتصعب عليك شوية تجربة الأكل عامة. دي واحدة من الحاجات اللي الناس بتحس إن هي أو بتنسى إن هي ممكن تكون حاجة صعبة. فدي جزء من اختلاف الثقافة عامة، إن بتيجي ده الحلال is an example، بس في حاجات تانية كتير بالنسبة لك أنت ممكن تكون رافضها، بتشوفها بتحصل قدامك، أنت أخلاقك دينك قيمك متعارضة معاها، بس مضطر تتقبل إن هي موجودة، مش مضطر تعملها بس مضطر تتقبل إن هي قدامك، ومش من حقك ان انت تهاجمها او ان انت تاخد موقف او ان انت تدي وش او ان انت تتعلق عليها سلبيا. بعد ساعات كتير بيضطر ان هو ما يتكلمش، حاجه لا تخصني. فاحترام ثقافات وعادات الغير حتى مع اختلافها معايا دي نقطه مهمه، وعضله الواحد محتاج يمرنها، لان في ناس بتدي وش او بتبين ان هي رافضه فبتقلب عليها بعنصريه مضاده، فدي نقطه تانيه مهمه.
حلو قوي. طب سؤال في نص دقيقة وليكم انتوا الثلاثة، التحويش بره مصر، وهنا طبعا دي اسباب اسئلة شخصية فمش هخش في تفاصيل، ولكن نفترض ان انا بشتغل نفس الشغلانة بتاعت مصر بره، او نفس شغلانتي اللي بره بشتغلها في مصر، فرص التحويش عاملة ازاي بغض النظر عن شغلانتي ايه؟ هل هحوش في كندا او في السعودية او في سويسرا اكتر من مصر في نفس الشغلانة؟ فيعني اجابة سريعة او لا، بغض النظر كل واحد فينا بيشتغل ايه. طبعا حد عايز مش عايز يجاوب وحاسسها اتس تو بيرسونال، فانا اسف يعني لو سألت السؤال ففوته عادي، اللي عايز يجاوب يجاوب، اللي مش عايز يجاوب هجاوب انا.
لا هو إيه، على حسب مستوى الدخل يعني. لو حد دخل على جونيور بوزيشن، احتماليات التحويش في أوروبا يعني ممكن تكون مش كبيرة، لأن هنا الحياة غالية مش رخيصة. وبرضه يعتمد على كل واحد عايز يعيش في مستوى معيشي عامل إزاي. فممكن الواحد يجي على نفسه شوية في حتة التحويش على حساب إن هو يعيش عيشة كويسة أو يعمل أبجريد. فهي بتعتمد طبعا على السالري، بس التحويش لا، في ناس بتحوش.
واضيف نقطه ثانيه لاوروبا بالذات، انه في تحويش مع الحكومه اوريدي في التامينات والمعاشات. دي النقطه اللي انا استفدت بيها من اوروبا عن الخليج، ما كانش عندي النقطه دي في دبي مثلا. في اند اوف سيرفيس بيجي لك لو انت في شركه كويسه هتدي لك اند اوف سيرفيس، بس ما فيش تحويش. انما في اوروبا لو ما قدرتش تحوش فانت كده كده بتحوش مع الحكومه فيما هو التامينات والمعاشات اللي بتستردها لو مشيت من البلد، ولو فضلت عايش في البلد بتاخدها لما تطلع على المعاش، فده بيفرق شوية. بس إجمالا في نص دقيقة، تحويش دايما طول عمره بالنسبة لي كان تحدي، إن أنا كل ما مرتبي يزيد إزاي أجبر نفسي إن أنا اللايف ستايل ما يزيدش وتبهوى مني وأبتدي أشتري أكتر وأصرف حاجات أكتر من الأول. تحويش طول عمره تحدي، من أول شغلانة اشتغلتها لحد النهاردة، إن تحدي مع النفس إن أنت تمسك نفسك وتصرف الصح وما تفضلش تفتح منك مهما كان المرتب. يعني ناس، في واحد قصة قريبة، مدير كبير عندنا في الشركة، وبيعاني على إن هو مش عارف يعيش في البلد، وهو ما شاء الله مرتبه عالي جدا، بيعاني إن هو مش عارف يعيش ومش عارف يحوش. فهي الموضوع مهما كان مرتبك قرار التحويش يرجع لك. وفي يحيى عمل لايف فيديوز ببشر بيها دايما مع ادهم على الفاينانشال ويل بينج، تنطبق عليك سواء في مصر او بره.
حلو قوي. مش سؤال ايهاب، هل الاتش ار بره مصر بيبصوا على حاجات مختلفه؟ يعني لو افترضنا ان انت نفس الشغلانه في مصر وبره مصر، فمن خبرتك في السعوديه وكندا، هل الاتش ار مثلا دماغهم مختلفه او بيبصوا على حاجات مختلفه عن هيبصوا عليها في مصر؟ ده سؤال اتسأل كذا مره.
طيب، يعني انت لو بتتكلم في السعوديه مثلا، السعوديه عندهم كجوفرمنت عاملين حاجه اسمها السعوده، في بوزيشنز معينة بتحتاج إن في برسنتج معينة تكون سعوديين، في بوزيشنز أصلاً كلها مقفولة 100% سعوديين. فأكيد كده كده في الجوبز دي بياخدوا into consideration الأوبورتيونيتيز اللي موجودة للسعوديين عاملة إزاي، مقابل هل أجيب فيها حد أجنبي ولا لأ، بنسبة كبيرة هتكون موجودة في الكلام ده. في بوزيشنز في الغالب انت ما هتبص فيها هتفضل حد عنده خبرة البلد نفسها او فاهم الكالتشر بتاعت الناس. لو انت بتتكلم حد سيلز مثلا عارف هيخش الناس ازاي، هيبيعهم ازاي، عنده الكونكشنز اللي تعرف توصله في اماكن معينة، خاصة مش حاجة فيري تكنيكال محتاج حد شاطر فيها مثلا. في حاجات بتحصل غصب عن الشخص اللي بيعمل فلتريشن. يعني انت تخيل نفسك قاعد في مثلا في كندا بتفلتر سيفيهات لبوزيشن داخل لك انت، ولقيت اسم مثلا من دوله انت ما بتحبهاش بغض النظر الدوله دي ايه، في الغالب يعني انت لا اراديا تحس انت عايز تديسكارد السي في ده، او لقيت اسم تاني يا عم الدوله دي ما بيعرفش يتكلموا انجليزي وهيتعبونا ومش هنفهم منهم حاجه والكوميونيكيشن معاهم صعب. في الغالب انت لو بتفلتر قدامك سيفيهات كتير، في ناس ساعات بتقع في الغلطه دي. انا حتى واحد صاحبي كان بيحكي لي ان هو حس انه بيعمل ده وبيقول طب ما احنا ما كنا بنقعد نقدم على شغل، والناحيه الثانيه بتقول هي الناس دي عنصريه ليه، احنا كويسين ومش عارف ايه. ف هي كوت هيم سيلف ان اكشن، هو قفش نفسه هو بيعمل نفس الكلام ده بشكل لا ارادي نوعا ما. بس يعني هي فكره السيفيهات بشكل عام، خد بالك ان جزء كبير منها ساعات بيعتمد على الاي تي اس، فانت ممكن السيفي بتاعك ما يعديش اصلا مجرد الاي تي اس، فدي قصه ثانيه يعني. بس ده يعني ده كرد على الموضوع، ما اعرفش ده يبقى مفيد ولا لا.
حلو قوي. نورا لو تحب تضيفي حاجه.
لا هو شكل السي في طبعا بيفرق، يعني يعني انا ما اعرفش بصراحه في مصر الوضع دلوقتي عامل ازاي، بس بيبصوا طبعا، بيبصوا اكتر على الخبره وطريقه السي في البرزنتيشن بتاعته عامله ازاي. حاليا دلوقتي في اتجاه في اوروبا ان هم يمنعوا حد يحط عنوان او بيانات شخصيه او حتى صوره، علشان في الاخر السي في بتبقى مبنيه على ان القرار لازم يبقى مبني على خبره اللي مقدم، مش على البروفايل بتاعه، لانها داخله في حته حساسه شويه في مساله العنصريه وكده. وهم بيحاولوا ان هم على قد ما يقدروا يحدوا من اي فرص تتيح للناس انها تعنصر يعني على المقدمين.
حلو. انا هقول نقطه اضافيه هنا. ايهاب بتقول حاجه؟ اتفضل.
يعني تعليق نورا قالته، في اصلا اماكن بتعمل العكس، يعني بيقول لك احنا في برسنتجز بناخدها في الشغل من فئات معينه من اجناس معينه او ناس بتوجهات معينه، فحتى اليوم في الابلكيشن بيسالوا هل انت من الاجناس دي ولا من التوجهات دي ولا لا. فايفن حتى في ناس كانت بتتكلم في كندا ان في ناس بقت بتكليم ان هي من توجهات معينه علشان تزود فرصها في ان هي تتقبل، حتى لو هو حقيقه ده مش توجهه يعني، بس هي دخلت المسكنه بتاعت انتوا بتنصروا عليا علشان انا مش عارف ايه. ففي ناس بقت تلعب اللعبه دي احيانا. anyways بس ده اكتر يمكن امريكا واوروبا او نورث امريكا واوروبا. صح. مش ناحيتنا.
ده حقيقي جدا ومتفق معاكم. حاجه بس مثلا شفتها لما جيت انجلترا، ان في الانترفيوز انا احنا كمصريين كتير قوي لما حد بيتكلم وانت عايز تبين اهتمام تقول تمام يعني وانت بتتكلم. دي عاده مثلا كانت فيا، واعتقد يعني عاده في كتير من المصريين. فدي طبعا في اول او تاني انترفيو كنت بحس الناس يعني وانا بقولها كده ان انا ناقص يرطشوا لي. فالحمد لله ان خدت بالي او حد يعني نبهني ان انا ما ينفعش اعمل كده. انا كنت بعمل كده عشان ابين اهتمام، ودي كانت بالنسبه لهم حاجه يعني مقززه وكانوا بيرفضوني عشانها يعني. فدي حاجه بتفرق شويه، ممكن مش شكل سي في او الاكسبيرينس على قد الحته دي. والحاجه الثانيه ان في كتير زي برضو نرجع اعتقد نقطه قلت بدري، ان الخبره في البلد او الدراسه في البلد ساعات بتدي فرص احسن، ان انا يكون عندي كنديين اكسبيرينس او اكسبيرينس السعوديه او غيره. طيب السؤال اللي بعده لإيهاب، بتهندل ازاي حته الهوم سيكنس؟ ده سؤال برضو اتسال بشكل او باخر كتير.
طيب انا اوريدي شغلي في السعوديه كان في شبه اجريمنت مع الناس، او هو بيسمح لي ان انا اقدر اشتغل ريموت لفتره ما، فكنت متفق معهم ان انا كل فتره كده ممكن انزل اشتغل اسبوع من مصر وارجع تاني. بس يعني الشغل اللي قبل كده زمان ما كانش مكفي الحته دي، بس ستيل يعني كان اهلي بيقدروا يجوا لي وبعدين انا ممكن انزل في الاجازات. ف يعني هو على دايما هتبقى على حسب ظروف الشغلانه. يمكن دلوقتي مع الفيديو كولز وان انت بقيت قادر تشوف اهلك بشكل مستمر، ممكن كل يوم تكلمهم او تشوفهم، ده يسهل الدنيا شويه. بس هيبقى اصعب من الخروجات والكلام ده كله، ده مش هتعرف تعوضه غير لما انت تبقى بتنزل مصر تشوف صحابك تخرج معاهم تلعب معاهم and so on. فهي دي الفكرة يعني. ما فيش تكنيك اكتر من انت تحاول يا اما تكوميونيكيت مع الناس او تنزل مصر كل فترة لو ده شغلك او المسافة تسمح لك يعني.
حلو. نورة وياسر، هل فكرة البعد عن الاهل والصحاب محتمل ومحتملة؟
أكيد طبعا الواحد بيبقى عنده هوم سيكنس، بس في نفس الوقت يعني زي ما إيهاب قال يعني طبعا التكنولوجيا غيرت برضو شوية فكرتنا عن الهوم سيكنس. يعني أنا بشوف أهلي برضو كل بشكل أسبوعي، على ما كانش بشكل كل يومين ثلاثة. أنا بحاول أنزل مصر أشتغل ريموت شوية، ساعات أهلي هم اللي بيجوا لي يزوروني. ففي النهاية يعني برضو أنا جالي السؤال ده برضو من ضمن الكومنتس، يعني انه الواحد من ناحيه النفسيه العيشه لوحده والبعد عن الاهل والصحاب. هو الاهل والصحاب هيفضلوا موجودين يعني ان شاء الله، بس احنا مش هناخدهم معانا في الكارير بتاعنا او في مستقبلنا. فالواحد برضو محتاج يعني محتاج يجي على حساب حاجه علشان يقدر يعني يحقق حاجه في حياته. فبس فيعني هي
أولويات يعني.
هي أولويات، هي أولويات.
وده بحب أقول أولويات وفترات يعني، برضو في الآخر للأسف في تضحيات مش حدش هيقدر ينكر، ولكن هي في الآخر أولويات وفترات مختلفة في الحياة. ياسر تحب تضيف حاجة في الجزء ده؟
أنا بقالي 14-15 سنة تقريبا مسافر، فأكيد تقدر تتأقلم معاها على قد ما تقدر حسب ظروفك. بحاول، أنا شخصيا بحاول أسافر كتير، أنزل مصر كتير، بحاول أجيب أهلي وات ايفر البلد اللي أنا هبقى فيها على قد ما أقدر، وبين كونكتد أونلاين مسهل جدا الموضوع. وبعدين على قد ما أنا مش دايما شايفهم، بس أنت ممكن تكون في مصر وما بتشوفش أصحابك كتير أو أهلك الإكستندد كتير لأنهم دايما موجودين. يعني قيمة الحاجة بتقل لما بتكون دايما جنبك، قيمة الحاجة بتعلى لما تكون مش متاحة قدامك. ففي الواحد بيقدر أهله أكتر لما بيشوفهم بعد سفر طويل، لما بتنزل بعد كده مصر اللقاء نفسه بيبقى فيه فاليو أعلى بكتير قوي من إنهم دايما جنبك دايما موجودين. تحس إن هما بيقدروك كتير وأنت بتقدرهم أكتر، فطبعا التعامل معاها موجود يعني سهل، إنك في الآخر لو مضطر تعمله هتعمله. بس في عصر، أنا فرحي كان أونلاين للأسف، أهلي ما قدروش يجوا لأنه كان في وقت الكورونا، فرحي نفسه كان لايف على زوم، عملنا زوم ساعة، فقدروا إن هم يكونوا موجودين حتى لو كانوا فيزيكلي بسبب الكورونا ما قدروش إن هم يسافروا، وكان لازم نتجوز في الوقت ده، ما قدروش فيزيكلي يكونوا موجودين، حضروا اللحظة نفسها أونلاين، فأحسن من ما فيش. مقارنة بأهلي قرايبنا اللي سافروا من 30-40 سنة، من اقصى حاجه اتكلم بالتليفون، وكانت صعبه جدا المكالمه الدولي، فكنت اصلا ما بتسمعش صوت الناس. النهارده انت بتشوفهم لايف وفيس تو فيس وفيديو، فيديو قصدي مش فيس تو فيس، بقت سهله، فموضوع سهل التعامل معاه.
ما انا يعني وجهات نظر مختلفه يعني سواء حته الاهل. ايه بتفضل.
انا عايز اعلق على حاجه في ده. يعني انت مع السفر ساعات بتكتشف انه حتى مع الكوميونيكيشن ده بس يعني بتكتشف بيحصل زي ايبيسود، بتفوتك حاجات كده فجأة وبتكتشف مع الوقت. يعني انت ايه ده، ده فلان ده اتغير، ده كبر، ده ايه ده، ده عجز. ناس في العيلة انت ما بقتش عارف اساميهم، حتى مجرد انت ما بتشوفهمش بتبقى عارف الاخبار واللي حصل والكلام ده كله. فده جزء من الكوست بتاع ده اللي لازم تبقى فاهم انه بيحصل، حتى مع اهلك نفسهم لو بتكلمهم بشكل يومي. بس ستيل يعني ممكن تنزل تكتشف ان في حاجات بيخبوها عليك عشان ما يضايقوكش وانت مسافر والكلام ده كله، فدي حاجات بتحصل. وال يعني ده بشكل اساسي موجود. وحتى الناس النتورك بتاعتك اللي موجوده في مصر هتبتدي تضعف، هتحس انت بتتنسي لو انت مش عارف تكيب معاهم بشكل كويس وتتواصل مع الناس. لو انت موجود والناس بتشوفك وعارفاك دايما، مش زي ما ايه ده، كان معانا زمان والكلام ده كله. ف يعني لازم تبقى عندك استعداد تتقبل حاجه زي كده لو بتفكر تسافر وتقعد فتره طويله، لو انت مش قادر تكيب كونكشن مع كل الناس اللي يهمك ان انت تبقى عارفهم فاكرهم.
طبعا فتلخيصا لكل اللي فات، ان طبعا صعب، طبعا في تحدي، وقدرون مش كل الناس تقدر عليه. اعتقد احنا الاربعه ولو سالنا اي حد بيجي لحظات ضعف شديده جدا، وضعف الواحد بيتاثر يقعد يقول ملعون ابو السفر، اسف يعني في اللفظ، الواحد سافر ليه ومهما كان الظروف صعبه في الاخر يعني سايب ابويا وامي واختي وجدتي ليه، فاهم؟ فانا اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي، او في الاخر بتبقى ساعات لحظات وبتعدي، ساعات بتبقى ايام، ساعات بتبقى شهور من الاحساس ده. ولكن في الاخر خالص يعني، احنا قلنا هي في الاخر اختيارات، وكل واحد بيشيل شيلته يعني، بغض النظر بقى الشيله دي فيها الحلو والوحش. فيعني برضو مش بحاول اجمل الموضوع، مش بحاول اقول ان السفر حلو، مش بحاول اقلل من قيمه الاهل والمعارف والصحاب وعشره العمر، طبعا حاجه كبيره جدا. ولكن يعني فزي ما قلنا برضو، نرجع تاني للنقطه الاولى، هي في الاخر اولويات، وكل واحد بقى يقدر يشيل شيله معينه، وفي ناس ما بتقدرش تعمل الكلام ده. فيعني ده تلخيصا للجزء اللي فات لو موافقين عليه. اخر سؤال ممكن نساله، اسف تاني ان احنا طولنا، هو ايه اللي المفروض يتسال الاول؟ البلد اللي عايز اسافر لها، وبعدين اشوف الكارير اللي ينفعني، ولا اشوف كاريري مطلوب فين واروح؟ فايهاب ونوره لو تحبوا تشاركوا نبدا بايهاب.
طيب انا هقتبس هنا من حد كان هو نافال رافيكانت، ده واحد مستثمر مشهور جدا، وحد من الناس الثقيله قوي في سيليكون فالي يعني. فكان هو بيتكلم ان من ضمن الحاجات اللي بتأثر في حياتك المكان اللي انت فيه، يعني بيفرق معاك جدا في مستوى النجاح اللي انت ممكن تحققه شكله عامل ازاي. فكان ده من الناس اللي بتقول حاول تختار مكان يعني يبقى فرص النجاح فيه اكبر، وتحاول بقى تبني نتورك في المكان ده، ففي الغالب ده هيساعدك اكتر في ان انت تنجح. بس ستيل دي هتعتمد على انت بتعمل ايه في حياتك، يعني المكان اللي انت ممكن تنجح فيه كسوفت وير انجينير ممكن يبقى غير المكان اللي بتنجح فيه لو انت راجل مزارع شاطر يعني. بس يعني المكان جزء من الحسابات برضو، هل في مقومات النجاح اللي انت بتطمح عايز توصل له ولا لا؟ يعني ده رأيي يعني.
هو يعني ما فيش إجابة صح ولا غلط، وعلى حسب برضو أولويات الشخص اللي مقدم على السفر للخارج. هل هو مقدم على هجرة لبلد معينة وهي دي البلد اللي هو أو هي عايزة تعيش فيها وهو ده المكان، ولا مهتم أكتر بالكارير فيشوف الكارير ده مطلوب فين؟ فهي تعتمد من شخص لشخص بصراحة يعني.
انا بالنسبه لي ابتديت ورا، مشيت ورا الكارير، والكارير هو اللي وداني من بلد لبلد. يعني انا جات لي فرصه ان اشتغل بزنس ديفلوبمنت وسيلز، فجات لي في السعوديه رحت السعوديه، ما قلتش لا. من السعوديه رحت، جات فرصه في دبي رحت دبي، ما كانتش فارقه معايا اقعد او اروح. من دبي جات سويسرا نفس الفكره، انا ما دورتش على البلد، انا دورت على الكارير، ومن الكارير جات البلاد.
ياسر
على اساسها قررت.
حلو قوي، بيرفكت. اعتقد احنا غطينا كل الاسئله واكتر. يعني مش عايز اقول كل الاسئله عشان غالبا في اسئله في النص فاتت، بس ممكن تبقى اسئله فيري سبيسيفيك. فنوره غالبا كان في كذا سؤال ليكي على المانيا مخصوصا، او يعني خصيصا، فبصي كده بصه. ايهاب برضو يعني عندك وقت، ممكن تلاقي شويه اسئله في الكومنتات برضو يبقى ليها اجابات فيري سبيسيفيك. فشكرا جدا جدا نوره ومحمد وياسر على وقتكم، وشكرا لكل الناس اللي متابعانا، وارجو يعني نكون غطينا جزء من الاسئله بتاعتكم، ونكون اضفنا حاجات جديده ليكم. وان شاء الله زي ما اتفقنا يعني ياسر وانا، ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل مجموعه من اللقاءات زي كده مع ناس مختلفه بتجارب مختلفه، وان شاء الله يعني تثري الحديث، وفي الاخر الناس تقدر تختار ايه الانسب ليها. ويعني بالتوفيق لكل الناس ايا كان بقى، قرروا يسافروا، قرروا يقعدوا، قرروا يرجعوا. يعني بالتوفيق لكل ان شاء الله، وتصبحوا على خير. شكرا جدا.
شكرا يا
سلام.